بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فحديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك الذي كنا قد بدأناه في درس القاهرة، هو تقريب الأسانيد وترتيب المسانيد للحافظ العراقي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. قد وضع الحافظ العراقي رحمه الله تعالى هذا الكتاب لولده، وهو من أعلى الأحاديث، وكذلك هي المسندة إليه، فأراد أن يصل ولده بهذه الأحاديث المسندة إليه. نعم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبعد. قال الحافظ زين الدين عبد الرحيم بن الحسين العراقي رحمه الله تعالى: باب قيام رمضان. عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة في المسجد في شهر رمضان ومعه ناس، ثم صلى الثانية فاجتمع تلك الليلة أكثر من الأولى، فلما كانت الثالثة أو الرابعة.
قال رحمه الله تعالى في مطلع هذا الكتاب: فقد أردت أن أجمع لابني أبي زرعة مختصرا في أحاديث الأحكام، يكون متصل الأسانيد بالأئمة الأعلام. أردت أن أجمع لابني أبي زرعة مختصرا في أحاديث الأحكام، يكون متصل الأسانيد بالأئمة الأعلام، فإنه يقبح بطالب الحديث بل بطالب العلم ألا يحفظ بإسناده عدة من الأخبار. طبعا هذا على زمانه رحمه الله تعالى، وإمكان أن يتسلسل الحديث بهذه الأسانيد، وإن كانت لا تعتبر بعد عصور المصنفين إلا أنها من معهود زمانهم. قال: فإنه يقبح بطالب الحديث بل بطالب العلم لا يحفظ بإسناده عدة من الأخبار، يستغني بها عن حمل الأسفار في الأسفار، وعن مراجعة الأصول عند المذاكرة والاستحضار، ويتخلص به من الحرج في الجزم بنقل ما ليست له به رواية، فإنه غير سائغ بإجماع أهل الدراية. نعم. هذا الغرض الذي من أجله وضع هذا المصنف. نعم.
قال الحافظ زين الدين عبد الرحيم بن الحسين العراقي رحمه الله تعالى: باب قيام رمضان. عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة في المسجد في شهر رمضان ومعه ناس، ثم صلى الثانية فاجتمع تلك الليلة أكثر من الأولى، فلما كانت الثالثة أو الرابعة امتلأ المسجد حتى اغتص بأهله، فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل الناس ينادونه الصلاة فلم يخرج. فلما أصبح قال له عمر بن الخطاب: ما زال الناس ينتظرون كالبارحة. قال: أما إنه لم يخف علي أمرهم، ولكني خشيت أن تكتب عليهم. قال: زاد البخاري في رواية: فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك.
نعم. قوله: ولكني خشيت أن تكتب عليهم، يعني أن تفرض عليهم بالمواظبة، فهذا من شفقته صلى الله عليه وسلم. فدل هذا الحديث على أن قيام رمضان في جماعة أنه سنة، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قام بأصحابه بعض الليالي. فلو كان بدعة، أي القيام جماعة لو كان بدعة، لما قام النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يواظب على ذلك للعلة التي أوضحها، وهي قوله: ولكني خشيت أن تكتب عليهم وأن تفرض عليهم. فدل هذا على أن ترك النبي صلى الله عليه وسلم لقيام الليل جماعة على وجه المواظبة في رمضان إنما كان لعلة، هذه العلة تزول بعد موته أو تبقى؟ تزول.
لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات فلا شيء يفرض على الأمة بعد موته صلى الله عليه وسلم، فالفرض والواجب ما كان على عهد رسول الله، والمحرم ما كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا تشريع بعد موته صلى الله عليه وسلم. فقال: ولكن خشيت أن تكتب عليه. فقيام رمضان في جماعة على وجه المواظبة هذا هي السنة التي دل عليها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله، فلا يأتي واحد اليوم يقول أنا لا أقوم في جماعة، أو أقوم بعض الليالي في جماعة، أو كما قال بعض أهل العلم بأنه المهم أن تكون هناك جماعة في البلدة، لكن إذا كانت هناك جماعة في البلدة فلا حرج على الإنسان أن يصلي في بيته، ولعل هذه الصلاة تكون أولى. ونقول السنة بيّنت أن القيام قيام رمضان في جماعة أنه هو السنة، لأن النبي منعه من ذلك خشية أن تكتب عليكم. وهذا يضعه العلماء الأصوليون في باب الترك لمقتضي، فترك النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود المقتضي للفعل لكن الترك يكون معللا بعلة، هذا يكون الفعل بعد ذلك سنة. فالترك على أقسام: ترك مع عدم وجود المقتضي، ترك مع عدم وجود المقتضي فيكون الفعل ليس ببدعة، إذا ترك شيء ولم يكن مقتضاه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجد مقتضاه بعد ذلك فهذا لا يقال في فعله إنه بدعة. القسم الثاني: تركه صلى الله عليه وسلم الشيء مع وجود المقتضي والدافع لفعله لكنه لم يفعله، فيكون تركه والسنة وفعله بدعة، كترك الأذان في العيدين، فإن النبي لم يكن يؤذن للعيدين عيد الفطر وعيد الأضحى، فلو جاء واحد وقال نريد أن نعلم الناس بصلاة العيدين فهذا باب التذكير وجمع الناس والحث على الحضور، نقول هذا المقتضي كان على عهد رسول الله؟ يقول نعم. نقول ولم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا يدخل في الإحداث والبدعة. الثالث: الترك مع وجود المقتضي لكن وجد مانع من الفعل يرتفع بموته صلى الله عليه وسلم، مثل ما معنا في صلاة القيام، فإن النبي ترك المواظبة مع وجود المقتضي على المواظبة لكن المانع من المواظبة علة بينها النبي صلى الله عليه وسلم وهي خشية أن تكتب عليه، هذه العلة رفعت بموته صلى الله عليه وسلم. فقيام رمضان جماعة هذا هو المسنون، وأن يواظب الإنسان على ذلك كل ليلة، واجتماع المسلمين على هذه الصلاة هذا خير. وفيه أن صلاة التطوع منها ما يشرع له الجماعة ومنها ما لا يشرع له الجماعة. ما يشرع له الجماعة كهذه الصلاة، كهذه الصلاة قيام الليل، وكالنفل المطلق أحيانا أن يجتمع الإنسان على ركعتين مع إخوانه أحيانا كما جاءت به السنة الصحيحة في حديث عبان بن مالك لما دعاه إلى بيته ليصلي فيه، وحديث أنس لما دعته جدته وصفه واليتيم خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه لو تفعل أحيانا لا بأس بها. وقيام الليل ما عدا رمضان أيضا لو حصل اجتماع من غير قصد فلا بأس به، كأن يقوم رجل يصلي فتأتم به أحيانا فهذا لا بأس به. أما أن تواظب على القيام جماعة بعد رمضان على نفس الصفة التي كانت في رمضان فهذا لم ترد به سنة، فلم يكن هناك اجتماع على قيام على القيام بعد رمضان كاجتماع رمضان كاجتماع رمضان، بل كان النبي يصلي وحده وكان الصحابة يصلون كل صحابي يصلي وحده، ولم يكن يجمع مثلا كل ليلة أهل بيته ويصلي بهم ويصلي بهم، ليس هذا من السنة. لكن لو أنها فعلت أحيانا، أي تمت امرأة بزوجها، يتم ولد بأبيه أحيانا، فهذا لا بأس به. نعم نعم، في النفل يعني، نعم لم يرد. لو فعلت النسوة المرأة أحيانا فهذا يرجى أنه لا حرج فيه، إنما المواظبة تجتمع نساء البيت وصلين جماعة هذا لم يرد، هذا لم يرد، فالمرأة ليست من أهل الجماعة، وصلاتها إن شاء الله أجرها محفوظ ولا تحتاج إلى جماعة لتحصيل هذا الأجر، فإن صلاتها وحدها فيها هذا الأجر. نعم، يا مثلا جمع القرآن ووضع الدواوين التي وضعها المسلمون بعد ذلك، هذه لم تكن لم يكن محتاج إليها في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم حصل بعد ذلك أن اجتمعوا عليه، ولهذا كان هذا الأمر صعبا على أبي بكر رضي الله عنه في أول الأمر. نعم اي نعم نعم، أي لو أحيانا ما فيش كده. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب تعاهد القرآن وحسن القراءة. عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعقلة، إن عاهد عليها أمسكها،
يعني المربوطة المشدودة. نعم.
إن عاهد عليها أمسكها وإن أطلقها ذهبت.
إن عاهد عليها أمسكها وصارت محفوظة، وإن أطلقها بلا قيد ذهبت وتفلتت وصعب تحصيلها، خصوصا الإبل، ولهذا ضرب النبي صلى الله عليه وسلم المثل بالإبل، فقال: إنما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل، لأن الإبل شديدة النفرة، فلو لم تقيد هربت ومشت ومضت. كذلك القرآن، كذلك القرآن لحافظ القرآن، وهذه الوصية، والوصية هذه فقط بعد تقوى الله عز وجل ودعاء الله عز وجل أن يثبت القرآن في قلبك، هي الوصية التي تجمع لك القرآن في قلبك. تعاهد القرآن، على الإنسان أن يتعاهد القرآن، ومعنى يتعاهد القرآن أن يكثر من تلاوته والمداومة والاستمرار على ذلك، هذا معنى تعاهد القرآن، أن الإنسان يجعل نفسه وردا في المراجعة. فلو قلت كيف أثبت القرآن في قلبي، نقول ليس إلا شيء واحد بعد تقوى الله سبحانه وتعالى، ليس إلا شيء واحد، ما هو؟ أن يتعاهد الإنسان القرآن، أن يكثر التلاوة، أن يكثر التلاوة، فاجعل نفسك وردا يحفظ عليك القرآن، خمسة أجزاء، ثلاثة أجزاء، جزءان، على حسب إتقان الإنسان للقرآن، عشرة أجزاء، حسب أنت، المهم أنك تواظب وتتعاهد القرآن بالمراجعة، خصوصا بالطرق التي تثبت القرآن. فمن الطرق مثلا القراءة في الصلاة، فإنها مما يجمع القلب على القرآن في الصلاة، إذا الإنسان تنفل القرآن في صلاة الضحى، بين المغرب والعشاء، في صلاة الليل، في بين الظهر والعصر، فإن مما يثبت القرآن في القلب قراءته في الصلاة. كذلك أيضا في الإمامة، لو الإنسان وهو إمام ينوع بين الصور وكذا، هذا مما يثبت القرآن. كذلك عرض القرآن على الغير والاختبار فيه، فالإنسان لو قرأ على غيره فإن هذا أيضا مما يثبت القرآن. كذلك الاختبار فيه بين حين وآخر، والمسابقات هذه مما تثبت القرآن لأنها تكون في المتشابهات، إلى غير ذلك من هذه الأشياء. سماع القرآن كثيرا بجوار مراجعته. أما لو تركت القرآن ولم تتعهد وقد حفظته، تحتاج إلى أن تحفظه من جديد، تحتاج إلى أن تحفظه من جديد، لأنه ينساه الإنسان. ونسيان القرآن من أعظم الحرمان، إذا نسي الإنسان القرآن هذا من أعظم الحرمان. ونسيانه على قسمين: نسيان لآياته فتنساه فلم تعد تذكره، فهذا ولا شك حرمان عظيم، لكن الإنسان ما يأثم عليه لأن حفظ القرآن مستحب، فإذا نسيه الإنسان فقد حرم. ونسيان بمعنى الإهمال لأحكامه والعمل به، فهذا لا شك أنه إثم ومعصية. الإنسان لا ينبغي أن يترك القرآن، يترك القرآن، فهناك نسيان يؤخذ عليه الإنسان، هناك نسيان لا يؤخذ عليه الإنسان، ولكنه محروم، وما كان هذا إلا بذنب وتفريط. نعم.
زاد مسلم في رواية: وإذا قام صاحب القرآن فقرأه بالليل والنهار ذكره، وإذا لم يقم به نسيه.
نعم، وإذا قام صاحب القرآن فقرأه بالليل والنهار ذكره، يعني في الصلاة، فدل هذا على أن القراءة في الصلاة مما تثبت القرآن. نعم.
قال: وعن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع صوت أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وهو يقرأ، فقال: لقد أوتي أبو موسى من مزامير آل داود. رواه النسائي.
يعني أنه كان حسن الصوت جدا، حتى إنه كان يشبه صوت داود عليه السلام، وقد كان حسن الصوت، فدل هذا على أن تحسين الصوت بالقرآن أن هذا من السنة، وأن الإنسان يعمد إلى ذلك. نعم، يعمد إلى ذلك، فكون الإنسان يعمد إلى هذا، هذا نعم مطلوب، نتغنى بالقرآن ونحسن صوته به، ولأن تحسين الصوت بالقرآن مما يجمع القلوب على سماعه، تحسين الصوت بالقرآن مما يجمع القلوب على سماعه، ولا شك في هذا. الإنسان سبحان الله قد يصلي وراء إنسان يأخذ قلبه، ولو قرأ خمسة أجزاء ما يمل الإنسان، وقد يصلي وراء إمام بخلاف ذلك، فلا يكون عنده الخشوع الذي يكون خلف الإمام الآخر الذي أوتي الصوت الحسن، الذي أوتي الصوت الحسن. فإذا النبي قال: لقد أوتي أبو موسى من مزامير آل داود. مزامير آل داود ليس المزمار المعروف، وإنما هذا يطلق يعني على حسن الصوت، ولقد كان داود عليه السلام كما قلنا حسن الصوت جدا، حتى إن الجبال كانت تؤوب معه، يا جبال أوب معه والطير، فدل هذا على مدح من هذه صفته. وقد جاء في بعض الروايات قال: لو رأيتني وأنا أسمع قراءتك البارحة. ودل هذا أيضا على رفع الصوت بالقرآن إذا كان الإنسان يصلي وحده قليلا، أنا أسمع يعني لو من بجواره ممكن أن يسمعه، طالما أنه لا يشوش على غيره، وإلا فكيف سمعه النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم نعم. اي نعم، لا يظن عشان لم يرد هذا. لا لا، الجماعة في البيت، لكن لو ان المرأة جاءت الى جماعة المسجد هذا لا اشكال فيه، لكن نقصد الجماعة في البيت، ان البيت تجتمع النسوة فيه للصلاة جماعة، هذا لم يرد، لم يرد ان النسوة كنا يحرصنا على ذلك، فصلاة المرأة في بيتها كافية لتحصيل الاجر، لان المرأة ليست من اهل الجماعة. لكن لو أن المرأة أتت المسجد صلت مع الإمام هذا لا إشكال، فلقد كنا يصلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلو اتممنا بإمام من المسجد هذا لا إشكال فيه. نعم، أي سبقنا بماذا؟ اللي هو الاجتماع في البيت. نعم، سبقنا النبي وسبقنا الصحابة رضوان الله عليه السنة العملية، السنة نعم السنة العملية، لأن النبي قال: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، هذا في إتيان المرض على المسجد، أما في البيت فالسنة العملية. ما السنة العملية؟ السنة العملية أنها كانت المرأة تصلي وحده، لم تكن النسوة اجتماعا، لا نساء النبي ولا نساء الصحابة، هذه السنة العملية أعظم من أعظم الأدلة. لو اجتمعنا احيانا لا بأس، لكن المواظبة نقول ما الدليل، ما الدليل على المواظبة، ما الدليل؟ السنة العملية خلاف ذلك، السنة العملية خلاف ذلك. ها؟ لا، ده عبادة، الدليل العبادة يطلب الدليل فعل الفعل وليس الدليل على المنع، يطلب الدليل الفعل، يقال لو كان خيرا لسبقونا إليه، ما يقال ما الدليل على المنع، لا، ما يقال ما الدليل على الفعل، العبادة يقال ما الدليل على الفعل وليس ما الدليل على المنع. فالسنة العملية ما هي؟ جميعا نتفق أن السنة العملية هي عدم هذا، عدم الاجتماع في البيت، تجمع المرأة أهل بيتها وتصلي في الفريضة في البيت، هذه السنة العملية على خلاف هذا لم يرد. فنقول المواظبة على ذلك، من واظب على ذلك يطالب هو بالدليل، ما الدليل؟ نعم، فين؟ في الفريضة؟ ليس في الفريضة، لا، نعم، أين هذا؟ ما. أيه. قال ها. أيوة، فين؟ في أي صلاة؟ فين هذا؟ هاتوا هاتوا. نعم؟ نعم. نعم. قاعدة إيه؟ إلا أكمل. مش تقول ما ثبت أن في النفل يثبت الفرض. ما ثبت في النفل يثبته في الفرض إلا إذا دل الدليل على خلاف ذلك. أكمل الدلالة فين؟ في الفرائض. نعم، كانت أولى أن نعم كانت أولى أن تجتمع عائشة مع حفصة مع زينب، مع كانت أولى. فالسنة العملية السارية الجارية هذه لبس، هذه لم ترد بهذا الأمر، لكن نقول لو فعل أحيانا، لو فعل من غير مواظبة هذا لا إشكال فيه. نعم.
ولمسلم من حديث بريدة إن الأشعري أعطي مزمارا من مزامير آل داود، ولهما من حديث أبي موسى لقد
فهذا أوتيت فيه استحباب تحسين الصوت بالقرآن. نعم.
ولهما من حديث أبي موسى لقد أوتيت مزمار الحديث.
نعم.
زاد مسلم في أوله لو رأيتني وأنا أستمع إلى قراءتك البارحة.
نعم.
قال رحمه الله تعالى باب الدعاء. عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو بهؤلاء الكلمات: اللهم إني أعوذ بك من عذاب النار ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر المسيح الدجال.
نعم.
ولهما من حديث عائشة رضي الله عنها كان يدعو في الصلاة فذكر نحوه وزاد: اللهم إني أعوذ بك.
وزاد، نعم،
عندي
في نسخة زاد. نعم. نعم.
وزاد: اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم.
نعم. وقد ثبت أن هذا إنما يكون بعد التشهد، فمن مواضع الدعاء في الصلاة ما كان بعد التشهد وقبل السلام، هذا من مواضع الدعاء، فيدعو الإنسان فيه: اللهم إني أعوذ بك من عذاب النار ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر المسيح الدجال. فهذا فيه إثبات عذاب القبر، وأن القبر فيه عذاب وفيه نعيم. فإلى الذين ينكرون عذاب القبر بعقولهم ويقولون لو فتحنا القبر ما وجدنا عذابا ولا نعيما، إليهم هذا الحديث وغيره من الأحاديث الكثيرة التي تدل على ذلك، منها دعاء الإنسان في صلاة الجنازة. ما أدري هؤلاء يصلون ولا ما يصلون، الذين ينكرون عذاب القبر ما أدري يصلون ولا ما يصلون. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يختم صلاته حتى تعوذ من عذاب القبر، وكذلك في صلاة في دعاء في الميت كما في حديث عوف بن مالك وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله من كان يقول: وأعذ من عذاب القبر، وأعذ من عذاب القبر. وأيضا حديث ابن عباس المشهور الذي أظن أن كل مسلم يعرفه، لما مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال: أما إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير. أظن أن كل مسلم يعرف. كذلك حديث البراء ابن عازب الطويل المشهور، كل خطيب تقريبا خطب به على منبره، لكن يأتي أولئك العقلانيون وينشرون سمومهم في الناس، فعذاب القبر ونعيمه ثابت، وعذاب القبر ونعيمه يقع على الروح، العذاب في البرزخ يقع على الروح ويقع على البدن كذلك، يقع على البدن كذلك، فالبدن يتصل به العذاب والنعيم، وأما الروح فهذه دائما إما معذبة وإما منعمة. وفيه أيضا أن إثبات المسيح الدجال وأنه يخرج في آخر الزمان كما دلت الأحاديث الأخرى في زمان مخصوص على وصف مخصوص كما جاءت الأحاديث وتواترت بذلك في المسيح الدجال، وليس المسيح الدجال الذي يدعيه الواحد بين حين وآخر، بعض الناس تدعى أن فلان هو المسيح أو أن فلان هو المهدي، فدعوة المهدي ودعوة المسيح أيضا هذه موجودة وكثيرة في الناس عبر الأزمان، وقد دلت الأدلة على أن المسيح إنما يخرج في آخر الزمان، وخروج المسيح الدجال إنما يكون بعد المهدي، فالمهدي ثم المسيح ثم نزول عيسى بن مريم فيقتل المسيح ثم خروج يأجوج ومأجوج، هذه على التوالي هكذا يكون خروج المهدي، يكون خروج المهدي، المهدي مهدي السنة وهو الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم من أنه رجل من أمته يواطئ اسمه من أهل بيته يواطئ اسمه اسمه صلى الله عليه وسلم، ويملأ الأرض عدلا بعد أن ملئ جورا، ثم بعد ذلك يخرج المسيح الدجال فيبقى في الناس 40 يوما، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كأسبوع وسائر أيامه كأيامنا هذه، وفتنته عظيمة حتى إن النبي يقول ما بين ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة فتنة أعظم من فتنة الدجال، وقال إنكم تفتنوا في قبركم نحوا أو قريبا من فتنة الدجال، ولهذا ما من نبي إلا وحضر أمته الدجال، وقد خفض فيه النبي صلى الله عليه وسلم ورفع، وحضر صلى الله عليه وسلم وقال إن يخرج فيكم وأنا فيكم فأنا حجيجهم، وإن يخرج ولست فيكم فكل امرئ مسلم حجيج نفسه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فإذا خرج وحصلت فتنته الكبرى عصم الله عز وجل منها المؤمن التقي الذي لا تضره فتنة، والحمد لله ما دامت السماوات والأرض، لأن قلبه مبناه على اليقين والاعتقاد اليقين، ولهذا لا يضره الدجال، كما حصل لهذا الرجل الذي دعاه الدجال إلى ما يدعو فأبى أن يستجيب له وقال أنت الدجال فقتله وشقه نصفين، ثم دعاه فقام سليما فقال من أنا؟ قال أنت الدجال، ثم قال ما ازددت فيك إلا يقينا، ما ازددت فيك إلا يقينا. فهذا الذي يثبت على السنة ويثبت على الحق إلى الممات، والحمد لله يثبت الله عز وجل ضد كل فتنة. نعم نعم مسألة نعم يعني يجوز للمرأة أن إيه؟ نعم يجوز للمرأة أن تؤم النساء. ماذا انت فهمت يا محمد من هذه الفتوى؟ الكلام في ماذا؟
الجواز.
الكلام في ماذا؟
الجواز.
الكلام في المواظبة على ذلك، لكن لو انها فعل ذلك احيانا هذا لا بأس. نحن وعثر ورقة فيه مقال. نعم نعم لا حرج، يعني لو فعل هذا احيانا احيانا هذا باتفاق، لا تجب هذا باتفاق، لكن الاجتماع للنسوة في البيوت على نحو اجتماع الرجال في المساجد السنة العملية على خلاف هذا، ولو كان خيرا لسبقنا إليه، وهن كنا أحرص الناس على الخير، ولو كان الأمر كذلك لما كان هناك داعي أصلا لخروج المرأة إلى المساجد لتصلي مع الأئمة، ولقال النبي صلى الله عليه وسلم عوضا عن ذلك تصلي المرأة مع المرأة في البيت وتحصل أجر، إنما قال صلاتها في بيته خير من صلاتها معه. صلاتها في بيته يعني وحدها، صلاتها في بيتها هذا خير من صلاتها في مسجد قومها مع الإمام حتى مع النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يجوز للمرأة أن تخرج إلى المسجد، وقد دلت السنة العملية على ذلك، فقد كنا يخرجنا أي بعض النسوة يصلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم في المساجد، وقال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، وجاء عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل الصلاة يريد إطالتها فيسمع بكاء الصبي فيتجوز في صلاته، فالسنة العملية كانت على ذلك. فلو كانت اجتماع النسوة في البيت هو السنة لكان هذا أولى من باب أولى، إذا كان صلاتها وحدها في البيت خير من صلاتها في المسجد، كيف لو كانت هناك جماعة؟ لدل النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، ولكان هذا أصوا لها وأحفظ لأجرها طالما أن هذا زيادة في أجره. ولكن المرأة تعظم صلاتها في بيتها من جهة عظم الحسنة كما تضاعف صلاة الرجل في المسجد جماعة، ولهذا المرأة لا يضاعف لها الصلاة أجر الصلاة في بيتها من جهة العدد، وإنما تعظم حسنتها من جهة القدر إذا صلت في بيتها، فيكون صلاتها في بيتها عادلة صلاة الرجال في المساجد من جهة عظم الحسنة. نعم شيخنا، إنما لو فعل هذا أحيانا ما في بأس. نعم
أبو داود رحمه الله بوب عليه باب إمامة النساء
على أي ماذا؟
حديث أم ورقة.
أي لكن يعني فيه مقال. نعم
والشيخ الألباني حسنه.
نعم وهذا يحمل على لو صح يحمل على أحيانا. نعم
في سبل السلامة شيخنا الصنعاني علق الحديث.
نعم
قال والحديث دليل على صحة إمامة المرأة أهل دارها وإن كان فيهم الرجل فإنه كان لها مؤذن وكان شيخا كما في الرواية، والظاهر أنها كانت تأمه وغلامها وجاريتها، وذهب إلى صحة ذلك أبو ثور والمزني والطبري وخالف في ذلك الجماهير.
خالف في ذلك
الجماهير.
نعم يعني ده بالنسبة لإمامة المرأة.
نعم
نعم نعم نعم نعم ما في فرق، يعني هو لأن إمامة المرأة هذا على خلاف ما عليه الجماهير، لكن هذا قد يحمل المحمل خاص هذا لو صح. نعم
وعن جابر رضي الله عنه لما نزلت قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم
ومن فتنة المحرمات ومن فتنة أفتن بها في حياتي ومن فتنة أفتن بها عند موتي، هذه فتنة المحرمات ما يفتن بها الإنسان في حياته، نعوذ بالله من الفتن فإنها محولة للقلوب والقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن، ولهذا كان كثيرا ما تعوذ النبي صلى الله عليه وسلم من هذا، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دين، اللهم يا صرف القلوب صرف قلبي لطاعتك، أو كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم حتى قال زوجوه له يا رسول الله ما أكثر ما تقول ذلك، فقال إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن فمن شاء أقام ومن شاء أزاغ، قلب هذا لا يملك الإنسان يا إخواني، يملك رب العالمين، وما على الإنسان إلا أن يسعى في تحصيل الأسباب التي يثبت الإيمان بها في قلبه، وإلا الإنسان ما يثق بنفسه ويقول أنا ضامن نفسي ولو وردت جميع موارد الفتن، سبحان الله سبحان الله، هذا من أعظم الفتن، قول هذا من أعظم الفتن، وعلى الإنسان أن يحفظ قلبه ويخشى عليه من التحول، ولهذا لا يرد مواضع المبتدعة ولا يسمع لهم، والله ربما قذف في قلب الشبهة فيتحول، والله ثم والله حتى ولو كان من كان، هذا ابن سيرين لما جاء رجلان من أهل البدع يقولان له نقرأ عليك الآية، قال لا، نقرأ عليك الحديث، قال لا، ثم قال إما أن تقوم وإما أن أقوم، فقال رجل له لمن لم تسمع الآية أو الحديث؟ قال إن خشيت أن يقرأ الآية أو الحديث فيحرفان فيها فيقع ذلك في قلبه، أي من جهة المعاني، فقد يستدل بالآية على مذهبه يقع ذلك في قلبه، هذا ابن سيرين يخشى على قلبه من أن يستمع لأهل البدع. وهذا أيوب لما قال له رجل منهم تعال أكلمك كلمة، قال ولا نصف كلمة، ولا نصف كلمة، فيخشى الإنسان على قلبه. فلهذا يسأل الله عز وجل الثبات، خصوصا يا أخواني في أزمنة يقل فيها العلم ويقل فيها الناصر للسنة وتختلط فيها الأمور، فهذا صعب جدا لإنسان قد يكون ضعيفا أن يرد هذه الموارد. فسواء كانت الفتن متعلقة بالشبهات أو كانت الفتن متعلقة بالشهوات، فليحفظ الإنسان نفسه وليبتعد عن هذه المواضع مهما كانت. النساء اتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، قال صلى الله عليه وسلم ما طردت فتنة أضر على الرجال من النساء. لا تقل أنا ضامن النفس وأنا واثق، والله لو تعرض امرأة علي نفسها فسأكون الرجل الذي دعته امرأة ذات منصب وجمال، فقال إني أخاف الله، وما يدريك يا مسكين، وما يدريك يا مسكين. ابتعد عن هذه المواضع سواء كانت شبهات أو كانت شهوات. لا تقرأ لأهل البدع، لا تجالس أهل البدع، لا تستمع إليهم لا في وعظ ولا في غيره. تقول هذا والله يا شيخ أستأنس به في الوعظ وأبكي عند سماعه وكذا، فلو أنني أستمع له في الوعظ، الوعظ كلام عام، والله سترد الفتنة إلى قلبه لو ما فيها إلا أنه قل خطره عندك، ولو ما فيها إلا أنك تعلقت به في باب من الأبواب، لو لم يكن إلا هذا لكفى، والواجب عليك أن تحذره وأن تحذر منه. فالإنسان عليه أن يتعاهد قلبه فيخشى فتنة تقع له في الدنيا أو فتنة تقع له عند الممات، بل يسأل الله عز وجل الثبات إلى أن تخرج روحه من جسده. كذلك أيضا كان النبي يتعوذ من المأثم والمغرم، أي مما يحصل به إثم له يحاسب عليه، ومن دين قد يأسره حتى إنه لا يحمله على الكذب إذا حدث، وعلى الخلف إذا وعد. نعم.
وعن جابر رضي الله عنه لما نزلت قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعوذ بوجهك، فلما نزلت.
هذا في إثبات صفة الوجه، أعوذ بوجهك، وفيه الاستعاذة بالصفة، استعاذ بالصفة، فيستعاذ باسم ويستعاذ بالصفة، أما الدعاء فإنما يكون بالاسم ما يكون بالصفة. نعم. وفي إثبات صفة الوجه لله عز وجل، أعوذ بوجهك. نعم.
فلما نزلت أو من تحت أرجلكم،
وتأويل الوجه بالذات هذا من التحريف، من التحريف، لكن من لازم إثبات الوجه إثبات الذات، هذا من لازم إثبات الوجه إثبات الذات، لكن لا يفسر الوجه بالذات، إنما الوجه صفة للذات، فالذات موصوفة بأن لها وجها وبأن لها يدين وبأن لها أصابع، أما تأويل الوجه بالذات تعطيل لصفة الوجه. نعم.
فلما نزلت أو من تحت أرجلكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعوذ بوجهك، فلما نزلت أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض قال هذه أهون أو هذه أيسر، رواه البخاري.
ووقعت هذه تقع في الأمة، يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، هذه تقع في الأمة، فرق وطوائف وتناحر وضلالات، كما قال صلى الله عليه وسلم وستفترق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة. نعم، هذه تقع في الأمة. نعم.
عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه قال
من أعظم الداء الذي يقع في الأمة داء الاختلاف والفرقة، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم حديث العرباض بن سرية وإنه من يعيش منكم بعد فصار اختلافا كثيرا فعليكم بسنة، صار اختلافا كثيرا، اللي بيقول ما في خلاف هذا تنوع، خلاف تنوع في أساليب الدعوة، هذا مغرور، هذا ضال مضل، هذا خالف منقولا وخالف معقولا وملموسا وواقعا، اختلاف تنوع وكل طائفة تبدع الأخرى، اختلاف تنوع وكل طائفة تقول نحن جماعة المسلمين ونحن جماعة الجماعة الأم ونحن جماعة الهداية، وتدعو كل طائفة إلى إلى نفسها اختلف تنوعه أساليب دعوة. أي أساليب دعوة؟ أي أساليب دعوة؟ هذه أصول في الدعوة، في دعوة كل رجل أسس دعوة من هذه الدعوات. لكن هذا ما يقوله إلا جاهل تربى بعيدا عن كتب السلف، تربى بعيدا عن كتب السلف، الذي يقول بأن الساحة تسع الجميع، تسع الجميع. والنبي ما قال تسع الجميع، النبي الأعلم بذلك يقول ما تسع الجميع، يقول كلهم في النار إلى واحدة، وهذا يقول الساحة تسع الجميع، تسع الجميع. سبحان الله، هذا من الذي قال ذلك؟ قال ذلك ابن باز، ولا قال ذلك ابن عثيمين، ولا قال ذلك ألباني، ولا قال ذلك مقبل؟ قال ذلك من حتى يخرج هؤلاء ويزعمون السلفية؟ سبحان الله، الحمد لله الذي أنقذ الشباب الذي شاء الله له الهداية وأرادها من أيدي هؤلاء، من أيدي هؤلاء. ولهؤلاء لو تمكنوا أكثر وأكثر لانجرف شباب الأمة خلفهم يا أخوان. الحمد لله، تخيلوا الشاب يتربى على هذا، يتربى على أن كل هذه الجماعات على حق، وكل يأخذ حقا من وجه، وفي النهاية يمثلون نهضة في الأمة وصحوة في الأمة. والنبي يقول فاعتزل تلك الفرق كلها ولا أن تعض على أصل الشجر. أصل من أصول المنهج ومن أصول السنة الاجتماع وعدم الفرقة والاختلاف. نعم نعم. اقتنع كثير من الناس طبعا، وأن تدعو أكثر من في الأرض يضلك عن سبيل الله، ويقتنع كثير من الناس بالتبرج، ويقتنع كثير من الناس بدعاء القبور، ويقتنع كثير من الناس بالكرة، ويقتنع كثير من الناس بالغناء، ويقتنع كثير من الناس هكذا. كل ضلالة يقوم على نشرها رجل، اتباع الناس له أعظم مما لو قام بالسنة، لأن السنة يقوم الشيطان على صد الناس عنها، لأقعدن لهم صراطك المستقيم. هذا سعد الدين الهلالي هذا لو تكلم بالسنة للفظه الناس، الناس الذين هم من الرعاع أتباع كل ناعق، لو تكلم بالسنة. إنما يتكلم بهذا الكلام يا سلام، يلمعونه ويأتون به في كل موضع، هو أو غيره، الذي يقول بأن الطلاق لا يقع شفويا لكن يقع مكتوبا، معناه أنه عندنا قرون الأمة المفضلة لم يكن يقع فيها طلاق قط، لا في عهد رسول الله ولا في عهد الصحابة ولا في عهد التابعين، لأنه ما كان هناك طلاق يكتب. إذا ما حكم الطلاق في هذه العصور؟ ما كان يقع. لما نزلت الآيات بالطلاق إنما كانت نازلة على مذهبهم إذا وقعت كتاب، فكان الطلاق معلقا إلى عصور الكتاب. وإلا نسألهم سؤالا، هل كان الطلاق يقع على رسول الله؟ هل حصل طلاق على عهد رسول الله وقع؟ فإن قالوا لا فقد كبروا المعقول الواقعي بخلاف المنقول، وإن قالوا نعم قلنا كيف يقع وهو لم يكتب. فإن قالوا كان هذا في الزمان الخالي وزماننا الآن لا يقع الطلاق إلا مكتوبا، قلنا زمانك الآن، ما الدليل الذي استدعيته ليفرق بين المكتوب وبين الملفوظ؟ ما هو الدليل؟ قالوا لأن الزواج لا يقع إلا مكتوبا، لذا لا يقع الطلاق إلا مكتوب. عند الزواج كتب ولم يقع زوجه إلا مكتوبا، وبالتالي يقاس الطلاق على الزواج، فعند الطلاق لا يقع إلا مكتوبا. ومن أسس أصلا أن الزواج لا يقع إلا مكتوبا؟ من أسس هذا؟ فإن الزواج يقع مكتوبا ويقع غير مكتوب. فلو قال الرجل في محضر شهيدين زوجتك ابنتي والثاني قال قبلت، لوقع الزوج باتفاق الآئمة. فين المذاهب الأربعة يا سعد الدين ولا غيرك؟ الواحد فيهم إذا وجد رواية عند إمام أخذها ولمعها وركب عليها من الأنوار ما يطغى على الناس وقال هذه رواية عن أحمد. إنما إذا لم يكن أحد من أئمة الأربعة على شيء من ذلك لا يبالون ويقولون بهذه الأوجه العقلانية. نعم، مسألة الطلاق المكتوب غير المكتوب من جهة قضائية تسمع الدعاوى في الطلاق المكتوب، ولهذا يقال ف فالأولى أن يكون الطلاق مكتوبا حتى تترتب على ذلك الحقوق المادية، هذا باب آخر فيما يتعلق بترتب الحقوق في هذا الزمان على الطلاق المكتوب، إذ لا تسمع الدعاوى إلا بزواج مكتوب وبطلاق مكتوب، هذا باب آخر. أما باب وقوع ذلك ديانة، وقوع ذلك في الأحكام، فإن ما أحد قال الطلاق إذا لم يكن مكتوبا فلا يقع، ولا أحد قال الزواج إذا لم يكن مكتوبا فإنه لا يتم، لأن الزواج والطلاق على عهد رسول الله وعلى عهد الصحابة وعلى عهد التابعين وتابع التابعين لم يكن إلا هذا الملفوظ: زوجتك ابنتي قبلت. نعم.
قال عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقول أحدكم: اللهم اغفر لي إن شئت، ارحمني إن شئت، ارزقني إن شئت، وليعزم مسألة إنه يفعل ما يشاء لا مكره له.
نعم، هذا لا ينبغي، فإن هذا ليس من الأدب. اللهم اغفر لي إن شئت، إن شئت، الإنسان يعزم مسألة يقول اللهم اغفر لي، فإنه في حاجة إلى هذا، لن يغفر الله سبحانه وتعالى له، إنما هذا كان في استغناء عن الله وإرجاع المغفر المشيئة، يعني إن شئت اغفر لي وإذا ما شئت ما تغفر لي، هذا فيه سوء أدب، هذا فيه سوء أدب، إنما يعزم مسألة يقول اللهم اغفر لي. نعم. وإن الله لا مكره له، الله أصلا سيغفر إذا شاء، لا تقل أنت، لكن الله يغفر لمن يشاء ولا يغفر لمن يشاء، وهذه المشيئة مرتبة على أمور ذكرت في القرآن والسنة، فمن تاب التوبة النصوح غفر الله له، وإذا ما تاب التوبة النصوح فإن الله لا يغفر له سبحانه، وإذا مات على معصية إن شاء غفر له وإن شاء عذبه، الله لا مكره له. ما الذي أفادته كلمتك إن شاء؟ إن شئت هو لا يفعل إلا بمشيئة وإرادته سبحانه وتعالى، لكن هذا فيه جهدك وهذا فيه سوء أدب، اللهم اغفر لي إن شئت. مثل لو جاء الإنسان لسائل وقال له: هات 5 جنيه، لو أنت عايز تجيب لي 5 جنيه هات، مش عايز مش عايز، هذا فيه سوء أدب. نعم. فلا يعلق الأمر على المشيئة، وإنما يعزم الإنسان المسألة، لما يعزم الإنسان المسألة يقول اللهم اغفر لي. نعم. برد تبرك، فإن المشيئة وكانت حاصلة مثل ما قالت خلنا المسجد الحرام إن شاء الله وأمني. نعم. وقال وإن إن شاء الله بكم للاحقون، نعم، هذا من باب التبرك وليس من باب التعليق. نعم. الوجود،
نعم، تأويلها على ما يليق بذات الكلمة، فالمراد في الوجه الوجود.
نعم. أما الوجه الثاني هذا وجه باطل مردود هو الموجود، وأما الوجه الأول فناقص، فناقص. نعم، لأن هذا الوجه وجه يقول المفوضة، إنما نقول إثبات الصفة على الحقيقة. أعد.
الوجه الأول: امرارها كما جاءت من غير كيف.
امرارها كما جاءت من غير كيف، ما فيش إشكال. تمام. نعم، هذا فيه إجمال، هذا فيه نقص، ونأكل علمها، لأن هذا يقوله المفوضة، لكن نقول امرأها بلا كيف، ها، ونأكل علم كيفيتها إلى الله، ولكنها صفة حقيقية، يبقى لابد من إثبات كلمة صفة حقيقية، نؤمن بأنها صفة حقيقية، فنثبت صفة الوجه لله عز وجل. أي نعم، ما هو هذا مذهب المفوضة. نعم.
وعن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه
وسلم
والطلاق بالجيم وبالقاف، فعندنا بالقاف وبالجيم وبالهمزة، فإذا كان لا يقع إلا طلاق إلا من نطق بالقاف، فإذا الطلاق قليل عندنا جدا، وعلى أهل القاف أن ينطقوا بالهمزة إذا كان هذا في مهرب يبقى على أهل القافية أن ينطقوا بالهمزة. طب والإنجليزي بقى بيطلق إزاي؟ يعني إذا كان الطلاق لا يقع كده بالهمزة، طب واللي بيطلق بالإنجليزية والفرنسية يبقى هذا من باب أولى بقى، يبقى هذا من باب أولى. لا ذكره ولا طلاقه ولا عبادته ولا دعاؤه، كل هذا بقى غير مقبول لأنه يتكلم بغير اللسان العربي، يبقى من باب أولى. الله المستعان، الله المستعان، الله المستعان. هؤلاء سبحان الله فتنوا الناس. نعم.
وعن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله
عليه وسلم، اعلم أنه لا يفتن إلا المفتون. لماذا أنت لا تفتن؟ أنت تنتقد هؤلاء، لماذا لم تقع، لماذا لم تقع في شباكهم؟ لماذا؟ فالإنسان الذي يفتن مفتون، فإن فتنتهما فتنة لكل مفتون، العالم الفاجر والعابد الجاهل تقو فتنة في الاثنين، فإن فتنتهما فتنة لكل مفتون. هذا يفتن به المفتون، وهذه قاعدة يا أخوان، هذه قاعدة. وإلا من كان جديرا بالهداية وأهلا لها فإن الله يحفظه، ولو كان في وسط من، شوف سبحان الله، الله حفظ امرأة فرعون كانت في وسط من، كانت تحت فرعون وفي مملكة فرعون وفي بلاط فرعون، ومع ذلك ضرب الله بها مثل الذين آمنوا، وضرب الله مثل الذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. هذه امرأة فرعون، من يتخيل أنها تسلم؟ سبحان الله، من يتخيل؟ ومن شاء الله له الهداية يأتي به من أقاصي المعمورة سبحان الله إلى صاحب السنة، فإن الله خلق الجنة وخلق لها أهلا، وخلق النار وخلق لها أهلا، ولم يكن هذا جبرا للعباد، لا مشيئة لهم ولا اختيار ولا إرادة، بل لهم مشيئة وإرادة واختيار، وإن كان كل ذلك تابعا لمشيئة الله المبنية على علم الله. هو أعلم بمن ضل عن سبيله، هو أعلم بمن اهتدى، فمن يريد الله يهديه يشرح صدره الإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيق الحرج. وإلا أهل السنة أنتم منين؟ نزاع من القبائل، هذا من النبارية وهذا من السنبلوية وهذا من طنطا وهذا من محلة وهذا من شربين وهذا من، وهذا كل واحد، وكل واحد يأتي من بلد بجواره كم؟ عشرات ومئات على ما هم عليه، بل يحذرونه. أذكر في مسجد الهندسة في درس الفجر كان ناس تأتي إلى الدرس وناس تقف على الباب تحذر من يأتي إلى الدرس، هذا واقف يحذر على الباب هناك في الشارع وهذا داخل. سبحان الله، إن سعيكم لشتى، فأما من أعطى واتقى صدق بالحسنى فسنيسر اليسر، وأما من بخل واستغنى وكذب الحسنى فسنيسره للعسر. شوف هذا نيجيري، هذا أخوه إخواني يا يوسف تبليغي، وتجد أباه صوفي وعمه وهكذا، قد يكون في الأسرة الواحدة أكثر من فكر واتجاه في الأسرة، فضلا عن الشارع فضلا عن الحي فضلا عن البلد بأسرها. ولهذا أي بلد إنما هي تشكيلة مما أخبر عنه النبي وستفترق أمتي على 73 فرقة، وإنه من يعش منكم بعد فصيرة اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. فمن استحق الهداية قذف الله عز وجل في قلبه هذا وهيأ له سبل تحصيلها. نعم.
وعن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقولن أحدكم،
إنما إذا مات الهلال مات علي جمعة سيخرج هلال آخر وجمعة آخر، مات علو الملكي خرج الجفري هيبوت الجفري يخرج فلان، هذه وطن نفسك عليه. لا تظن أنه سيأتي يوم يقال لا ضال على وجه الأرض، لكن اعلم أنه سيأتي يوم يقال لا مهتدي على وجه الأرض، حينما يرسل له ريحا طيبة فتقبض أرواح المؤمنين فلا يبقى إلا شرار الخلق فعليهم تقوم الساعة. يعني لا تنتظر، إذا وطن نفسك. اللي بيقول يا أخي خلاف وفتن وكثير إلى متى سينتهي، يا أخي لا تشغل بالك كثيرا بهذا، فإنه لن يرفع، وجود الإخواني، وجود التبليغي، وجود الداعشي، وجود التكفير، وجود المرجئي، وجود المعتزلي، وجود الأشعري، وجود الصوفي، أو جماعات أخرى بأسماء أخرى أو تعديل لأسماء. المهم أنه من يعش منكم بعد فسارة اختلافا كثيرا، هذا أمر قائم. وطن نفسك. يبقى ما مسألة البحث ما هي؟ مسألة البحث تكون كيف أنجو من هؤلاء، هذه واحدة، وكيف أحذر من هؤلاء. أنجو بنفسي وأحذر غيري، إلا الذين آمنوا عن الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فاعتزل تلك الفرقة كلها ولو أن تعض على أصل الشجر. لذا هذه أهم مسألة، هذه أهم مسألة، أن تكون على الهداية والتوحيد والسنة. هذه أهم مسألتين تعيش لها وتستفرغ وسعك في تحصيلها وتأوي إلى أهلها ولا تبتعد عنه. إياك والبعد، فإنما ينال الشيطان منك إذا ابتعدت ما لا يناله إذا كنت منتظما في سلك أهل العلم وأهل السنة. لا تبتعد، فليست هناك قضية أهم من هذه القضية. لا تبتعد عن السنة وأهلها وكتب السنة والتعرف عليها، لا تبتعد بارك الله فيك حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك. نعم.
وعن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه،
أولى أنت من البخاري ليقول لقيت أكثر من 1000 رجل؟ أنت لقيت كم؟ أولى أنت من البخاري يا رجل، سبحان الله. أولى أنت من الأئمة الأعلام الذين جابوا الأرض لتعلم السنة، أبو حاتم، أبو زرعة، لقينا علماء الأمصار. أولى يا أخي بك، خلي هؤلاء المشايخ الذين يزعمون مشايخ، خلوهم قابعون في بيوتهم، كل واحد جالس في بيته والشيخ وغيره هو الضال. دعك من هؤلاء، لا تفتن بهم، لا تفتن بهم. نعم.
وعن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم المسألة فإنه لا مكره له. زاد البخاري: إنه يفعل ما يشاء. وقال
نعم
مسلم:
نعم، هو يفعل ما يشاء، تقول أنت إن شئت، هذا فيه سوء أدب، وكأنك مستغل عن مغفرة. نعم.
وقال مسلم: فإن الله صانع ما شاء. وفي رواية له: ولكن ليعزم وليعظم الرغبة.
وليعظم، وليعظم، نعم،
وليعظم الرغبة، فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه.
نعم، بالعكس، الإنسان يظهر في الدعاء الفقر والحاجة. اللهم إني ظلمت نفسي، يعلم النبي أبا بكر، نبي يعلم صديقا: ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي. هذا الإنسان يظهر الإفلاس ويظهر الحاجة ويظهر الفقر ويظهر الرغبة. نعم.
وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم،
لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبد، سيد الاستغفار. نعم.
وعنه أن رسول الله،
هذا من الأدب في الدعاء، فمن الأدب في الدعاء أن الإنسان يظهر الرغبة فيما عند الله سبحانه وتعالى، ويظهر إفلاسه وفقره وحاجته إلى الله. نعم.
وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لكل نبي دعوة يدعو بها، فأريد أن أختبئ دعوتي شفاعة لأمتي في الآخرة. وعن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل نبي دعوة تستجاب له، فأريد إن شاء الله أن أؤخر دعوتي شفاعة لأمتي إلى يوم القيامة. وفي رواية لمسلم: دعا بها في أمته. زاد في رواية: فهي نائلة إن شاء الله، من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا.
نعم، فهذا وإن شفع النبيون، إلا أن شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم أعظم الشفاعة. نعم.
يعلم بأنه إنما يطلب منه ذلك الأمر برضاه
ذلك فليس بهذا التعليق معنى فإنه تعالى لا يفعل إلا ما شاء.
نعم ليس له معنى لأنه أصلا لا يفعل إلا بمشي. نعم.
قال رحمه الله نعم. تعالى
هذه دعوة نت للمليونيات ديت يعني ليه دعوة الناس اللي قاعدة تشرب شاي وتعمل دعوة ديت ولا دعوة علماء اللي هو بتوع شرب الشاي نعم يعني دعوة للصلاة عالمية وكذا وكذا إلى آخر ده. هذا كله ليس من السنن إنما يدعى الناس نعم إلى اللجوء إلى الله وأن يلجأ الناس إلى الله عز وجل وكذا لكن في وقت ما في الساعة الفلانية في أنحاء العالم كما يدعى الناس إلى ختمة في ساعة هكذا توسع يحصل على النت يدعى الناس لختمة في ساعة كل يقرأ كذا 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 حتى نختم في ساعة يقرأ جزء أو يقرأ صورة أو يقرأ كذا ودعوة إلى ما أدري إيه دعوة كل هذه دعوات ليست تخرج من العلماء إنما أناس على الصفحات وقد يكون منهم من يرغب الخير لكن ما عنده علم من يرغب في الخير ولكن ما عنده علم فمسألة دعوة الناس جميعا في العالم إلى أن يصلوا في وقت ما في كذا هذا ليس من السنة نعم إنما يدعى الناس إلى العودة إلى الله سبحانه وتعالى والاستغفار والإنابة فما وقعت مصيبة من هذه المصائب إلا بذنوب الناس والله عز وجل يمس الناس بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون يرجعون إلى الله يبقى إلى الأصل ارجعوا إلى الله استغفروا الله أنيبوا إلى الله هذه أمور يسلطها الله عز وجل من الأمراض وكذا على الناس لما يبتعد الناس عن الطاعة من أجل أن يوقظ الناس إلى العودة إلى الله سبحانه وتعالى لكن الناس لا يفسرون بهذا التفسير الناس يعزلون هذه الأمور عن ماذا؟ عن مسألة الدين والمعاصي والذنوب وكذا إنما يبحثون من أين ولد هذا الفيروس وكيف الوقاية منه وما الذي يقي منه من كذا من أمور يعني مادية لكن ما يربطون هذا بدين ولا بشريعة نعم نعم لا ما نشارك ما نشارك نعم لا مانع ما الدليل ناس في العالم يجتمعون في وقت واحد لو دعا العلماء دعوة أمور إلى أننا سنصلي ركعتين مثلا الآن أو نصلي كذا من باب هذا الدفع ونلجأ إلى الله عز وجل يكون هذا من مواضع النوازل هذا يقوم بأولة أمور سواء من علماء أو من أمراء لما الدعوة الموجودة على النت وكذا وغدا سيخرج لك من يقول نتصدق في وقت واحد كل واحد صدق بجنيه واحد نريد في وقت واحد أن نتصدق ويخرج ناس آخرون نختم ختمة في وقت واحد من أجل أن يرفع الله ما بنا خلاص هذه دعوة عوام دعوة عوام لكن لو حصلت نازلة ودعا لها ولاة الأمور هذا لا إشكال لو كانت نازلة ويدعو لها ولاة الأمور ما في إشكال ونصلي نصلي كل من يصلي في مسجده وكذا هذا ما في مشكلة نعم نعم هذا أيضا استغلال يعني فلسفي في توسع بسبب الحرب على النقاب فالآن سلط الله مرضا يفرض النقاب على الرجل على المرأة وهل النقاب يفرض على الرجل طيب وهل النقاب فرض على المرأة الآن بسبب هذا تلبس كمامة نعم مش تلبس نقابة فهذا شوف كله توسع كله اختراعات هذه كلها اختراعات والإنسان إذا تكلم في الدين تكلم بالأثر والنص نعم نعم أين
قال رحمه الله تعالى باب الجمع في السفر عن سالم عن أبيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين المغرب والعشاء إذا جد به السير
نعم إذا جد به السير إشارة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يجمع في كل صلواته في كل أسفاره إنما كان يجمع النبي صلى الله عليه وسلم إذا جد به السير يعني وهو على ظهر السير ينتقل من إلى فيجمع النبي، لأن هذا الأرفق. أما إذا نزل النبي صلى الله عليه وسلم مكانا يقيم فيه أياما لم يكن يجمع صلى الله عليه وسلم، كما أقام بمكة أياما يصلي كل صلاة في وقتها مع القصر، فالقصر مشروع في السفر، ولم يثبت أنه صلى الله عليه وسلم أتم صلاته في السفر. أما الجمع فثبت أنه جمع وثبت أنه لم يجمع، والجمع بينهما أنه كان يجمع إذا كان على ظهر سير، فإذا لم يكن على ظهر سير وكان نازلا كان يصلي الصلاة في وقته. نعم.
وعن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عجل به السير جمع بين المغرب والعشاء. وللشيخين من حديث أنس: كان إذا عجل به السير يؤخر الظهر إلى وقت العصر فيجمع بينهما. ولمسلم من حديث معاذ جمع.
هذا على حسب المشقة وعدمه، فإن كانت المشقة تقتضي التأخير وأن اليسر هو أن يؤخر أخ أو يقدم قدم، فالجمع تأخيرا وتقديما هذا على حسب التيسير والمشق. نعم.
ولمسلم من حديث معاذ رضي الله عنه: جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء.
وهذه الصلاة التي تجمع، فلا تجمع إلا الصلوات التي ورد بها الدليل: الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء. ما لم يكن كذلك فلا يشرع الجمع، فبين الصبح والظهر لم يرد، بين العشاء والفجر لم يرد، بين الجمعة والعصر محل نظر عند أهل العلم. أما أنه لم يرد لم يرد بين الجمعة والعصر كسنة عملية، لكن تبقى الفتوى القولية. فاختلف العلماء على قولين: من جعل الجمعة صلاة مستقلة قال لم يرد، وبالتالي كما لم يرد الجمع بين الصبح والظهر فلم يرد الجمع بين الجمعة والعصر. ومن رأى أن الظهر بدل عن أن الجمعة بدل عن الظهر رأى الجمع، فكما ورد الجمع بين الظهر والعصر يرد الجمع بين الجمعة والعصر قياسا على الظهر. فلما كانت صلاة الجمعة مترددة بين كونها صلاة مستقلة وبين كونها بدلا وقع أيضا النزاع والاختلاف بين أهل العلم، والذي ترجح عندنا أن الجمعة صلاة مستقلة لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم الجمع بينها وبين العصر. نعم.
قال: باب صلاة الخوف. عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان إذا سئل عن صلاة الخوف قال: يتقدم الإمام وطائفة من الناس فيصلي لهم الإمام ركعة، وتكون طائفة منهم بينه وبين العدو لم يصلوا، فإذا صلى الذين معه ركعة استأخروا مكان الذين لم يصلوا ولا يسلمون، ويتقدم الذين
لم يصلوا. يعني الأولى تصلت معهم ركعة تتأخر ولا يسلمون. نعم.
ويتقدم الذين لم يصلوا فيصلون معه ركعة ثم ينصرف.
إذا الإمام صلى بكل طائفة ركعة وكل طائفة صلت ركعة ولا يسلمون،
ثم ينصرف الإمام وقد صلى ركعتين فيقوم كل واحدة،
فإذا صلى الذين معه ركعة استأخروا مكان الذين لم يصلوا ولا يسلمون، ويتقدم الذين لم يصلوا فيصلون معه ركعة، ثم ينصرف الإمام وقد صلى ركعتين
فيقوم كل واحدة من الطائفتين وقد صلوا ركعتين.
نعم. أي أن كل طائفة تصلي ركعة مع الإمام وركعة مع نفسها، فيحصل جميع ركعتين، الإمام يصلي بهم الركعتين بالطائفتين، وكل طائفة تصلي مع الإمام ركعة، ثم تكون في مواجهة العدو الركعة الثانية. هذه صفة إذا كان الواقع في المعركة يقتضي ذلك، وقد يقتضي خلاف هذا فتكون صفة أخرى مما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم هي اللائقة فتختار هذه الصفة. وقد لا يقوى الإمام على جمع الناس عليه في الصلاة فيصلي كل واحد على حسب مستطاعه عند الخوف الشديد أو عند حالة المسايفة، كما قال الله عز وجل: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: كذا في أصل سماعنا. والصواب من الطائفتين فيصلون لأنفسهم ركعة بعد أن ينصرف الإمام، فيكون كل واحدة من الطائفتين قد صلى ركعتين. قال هكذا في النسخ الصحيحة. فإن كان الخوف هو أشد من ذلك،
كان خوف هو أشد من ذلك،
صلوا رجالا قياما على أقدامهم أو ركبانا مستقبل القبلة أو غير مستقبليها. قال نافع لا أرى عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ذكر ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
إلا عن رسول الله، ذكر ذلك إلا عن رسول الله. نعم.
قال رواه البخاري على الصواب وقال في الصلاة، وزاد ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كانوا أكثر من ذلك فليصلوا قياما وركبانا لم يشك في رفعه. وفي رواية لهما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف بإحدى الطائفتين ركعة والطائفة الأخرى مواجهة العدو، ثم انصرفوا وقاموا في مقام أصحابهم مقبلين على العدو، وجاء أولئك ثم صلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم ركعة، ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قضى هؤلاء ركعة وهؤلاء ركعة. قال لفظ مسلم وفي رواية للبخاري، غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل نجد فوازينا العدو فصففناهم فصففنا لهم.
يبقى حال المصافة يجمع الإمام الناس ويصلي بهم على نحو ما جاء في السنة وفي كتاب الله عز وجل، وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم، ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم، ود الذين كفروا وأسلحتهم، ود الذين كفروا تقولون عن أسلحتكم ومتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. فإذا هذا حال المصافة، فإذا كان لا يقوى الإمام على جمع الناس فإنهم يصلون على حسب حالهم رجالا وركبانا، أي على أرجلهم يمشون وعلى خيولهم يركبون وهكذا، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، ويصلي على حسب حاله، صلى وهو يمشي وهو يجري وهو يضرب وهو يفعل كذا وكذا، ولا يخرج الإنسان الصلاة عن وقته. فدل هذا على أن الصلاة واجبة في الوقت، وأنه ليس يوجد عذر يجعل الإنسان يخرج الصلاة عن وقتها. ومن هنا وإن قال بعض العلم، وهي الجمع المرض، وهي مسألة خلافية بين أهل العلم، منهم من رأى الجمع ومنهم من لم يرى، هذا الحقيقة من الأدلة القوية على أن الجمع بسبب المرض أن القول بهذا قول مرجوح. فلو كان يجوز الإنسان أن يجمع لعذر لكان هذا أولى، هذا أولى من المرض، ولكن مشقة المرض يمكن أن تدفع بصورة الجمع وإن لم تكن بحقيقة الجمع، بمعنى أنه يؤخر الصلاة الأولى إلى آخر وقتها ويقدم الثانية إلى أول وقتها، فتكون الصورة صورة جمع ولكن الحقيقة أن كل صلاة وقعت فيه. فالإنسان يصلي في الوقت على حسب حاله. العاري الذي سيجد سترة بعد خروج الوقت يصلي في الوقت عاريا، والذي عنده ثياب متنجسة سوف يحصل الطهارة بعد خروج الوقت يصلي في المتنجسة في الوقت، والمريض الذي يقع على الصلاة يصلي في الوقت ولا يؤخر الصلاة إلى ما بعد الوقت، والذي هو واقف موثق في أرض متنجسة سوف يحصل الطاهرة بعد خروج الوقت يصلي في المتنجسة في هذا، والمريض والمحارب لا بد من إيقاع الصلاة في الوقت على حسب العهد. إذا لم تجد الماء في الوقت وستجده بعد خروج الوقت تيمم وصلي في الوقت، لا تخرج الصلاة عن وقتها بأي حال من الأحوال. حال المسايفة، هل هناك حال أعظم من هذا الحال؟ المسايفة تقاتل وتقاتل، هل هناك حال أعظم من هذا؟ ومع ذلك صلي على حسب الحال، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، وليس أنك تؤخر الصلاة إلى وقت الثانية. نعم نعم. كيف يعني رجال ونساء؟
يعني من سافر مثلا مع الجماعة كده صلاة الفجر مع النساء، بالنسبة للنساء
بالنسبة للنساء إيه نعم، إذا كان إذا كان سفرا تجمع فيه الصلاتين هذا لا إشكال، لا تصلي في وسيلة المواصلات، انتظر حتى تنزل ولو خرجت الظهر عن وقتها. ليه؟ لأنك في سفر تجمع. أما الكلام إذا ما شرع لك الجمع إذا لم تكن مسافرا، هل تخرج الصلاة عن وقتها؟ الجواب لا، لا تخرج الصلاة عن وقتها. فالذي يسافر مثلا قبل الظهر وسيصل بعد المغرب ولا يستطيع أن ينزل فيصلي، يصلي في السيارة مثلا. المرأة إذا كانت تنتقل من بلد إلى بلد وسيخرج وقت صلاة وليست مسافته مسافة قصر فإنها تصلي في السيارة. نعم. يعني قبل وقتي ما
انا مسافاتي في الظهر وانا متيقظ في الظهر لا اجد الماء ولا
ايوه انت لن تجد تجمع ماذا بعد دخول الظهر ولا قبل الظهر
يعني بعد دخول الظهر
طب ما تجمع ايه الاشكاليه بس اذا كنت لا وانت مقيم لا وانت مقيم لا انت مقيم تصلي الظهر طالما انت مقيم ودخل وقت الظهر وانت مقيم يبقى تصلي الظهر ثم تركب الطائره طيب هيخرج وقت العصر صلي في الطائرة وحتى ولو وقتها أن تكون على وضوئك فإذا انتقض وضوءك التمس الوضوء بعد دخول وقت العصر لم تجده لم تجد ماء ولا ترابا صلي فاقدا للطهورين فاتقوا الله ما استطعت. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب صلاة الجمعة عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نحن الآخرون السابقون يوم القيامة بيد أنهم
يعني نحن الآخرون زمانا السابقون أمام الأمم يوم القيامة فضلا و... نعم
بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتينا من بعدهم ثم هذا يومهم الذي فرض عليهم فاختلفوا فيه فهدانا الله له فالناس لنا فيه تبع
أو أول أمة تدخل الجنة هذه الأمة معناها آخر الأمم زمانا والفصل لها أيضا. نعم هذه أمة فاضلة
ثم هذا يومهم الذي فرض عليهم
فهدانا الله له بأن هي السبب إلى ذلك فدل هذا على أن يوم الجمعة هذا خير أيام الأسبوع يوم الجمعة خير أيام الأسبوع خير من السبت والأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس. نعم
فهدانا الله له فالناس لنا فيه تبع اليهود غدا والنصارى بعد غد
الجمعة هذه لنا ثم السبت لليهود ثم الأحد للنصارى. نعم فالناس لنا فيه تبع. نعم
وعن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله إلا أنه قال فهذا يومهم وقال فهم لنا فيه تبع فاليهود غدا. زاد مسلم في رواية ونحن أول من يدخل الجنة وفي رواية له
الله أكبر الله أكبر ونحن أول من يدخل الجنة سبحان الله مع أننا آخر الأمم زمانا إلا أننا أول من يدخل الجنة. نعم فنبينا أول من يدخل الجنة من الأنبياء هذا أول من يدخل الجنة ثم من الأمم أمته أول من تدخل الجنة. نعم
وفي رواية له بيد أن كل أمة أوتيت وزاد فيها ثم هذا اليوم الذي كتبه الله علينا.
نعم.
وعن عمر رضي الله عنه قال بينه وقائم يخطب يوم الجمعة فدخل رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فناداه عمر رضي الله عنه أية ساعة هذه فقال إني شغلت اليوم فلم أنقلب إلى أهلي حتى سمعت النداء فلم أزد على أن توضأت فقال عمر الوضوء أيضا وقد علمتم وفي موضع آخر
قد علمتم أن النبي أمر بالغسل. نعم
وفي موضع آخر وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل. وفي رواية لمسلم أن الداخل عثمان بن عفان رضي الله عنه وفيها ألم تسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا جاء أحدكم إلى الجمعة فليغتسل وفي لفظ البخاري إذا راح وعن سالم عن أبيه رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: من جاء منكم الجمعة فليغتسل. وعن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل، ولمسلم إذا أراد أحدكم أن يأتي الجمعة فليغتسل. وللبيهقي بإسناد صحيح: من أتى الجمعة من الرجال والنساء فليغتسل، ومن لم يأتها فليس عليه غسل من الرجال والنساء. وعن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه،
فدل هذا على أن غسل الجمعة مشروع، ثم اختلف أهل العلم في وجوبه، فمنهم من رأى الوجوب لظاهر هذه الأدلة ولقول صلى الله عليه وسلم: غسل الجمعة واجب على كل محتلم، ومنهم من قال ليس بواجب بدليل أحاديث منها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن توضأ فبها ونعمت، وإن اغتسل فالغسل أفضل، وهو قول جماهير أهل العلم، وهو الراجح بين القولين عندنا أنه ليس بواجب ولكنه مشروع، ولكنه مشروع. ويدل على ذلك حديث عمر أنه قال عمر: الوضوء أيضا، وقد علمت بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل ولم يؤثمه، وإنما كيف تتأخر، هذه واحدة، والثاني تتوضأ وتترك الغسل وقد علمتم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به، فهذا من باب الدلالة والإرشاد والتوجيه. فغسل الجمعة ليس بواجب على الصحيح. وبعض العلم رأى أنه مع وجود المقتضي من الرائحة الكريهة أو كذا يجب، ومع عدم وجود المقتضي فلا يجب، فيكون هذا قولا ثالثا أنه إذا وجدت رائحة وكذا فهذا يجب عليه، لأن هذا من باب دفع الأذى. وهذا قول له وجهه، لسيما قد دلت على ذلك بعض الروايات أنه إذا كان له رائحة وتأذى الناس به فإن هذا يدخل لا شك في الوجوب، لأن هذا من باب دفع الأذى. دفع الأذى، فإن الإنسان لا يجوز له أن يأتي برائحة كريهة، فإن الملائكة تتأذى بما تأذى منه بنو آدم. نعم. وفيه أن هذا الغسل في مشروعيته لمن كان من أهل الحضور إلى الجمعة، فمن حضر الجمعة فيتعلق بهذا الحكم، أما إذا لم يكن حاضرا للجمعة كالنساء في البيوت وكالمرضى في البيوت وكالمسافرين فهل يشرع لهم الاغتسال يوم الجمعة؟ الظاهر لا، الظاهر لا، فليس الغسل مرتبطا بذات اليوم، وإنما مرتبط بمن يأتي الجمعة، حيث المجامع مجمع الناس والاجتماع بالناس، فالإنسان يكون على هيئة طيبة. نعم نعم. لو اغتسل بعد الفجر غسل الجنابة وهو ناوي الجمعة أجزأه على الصحيح. ليه؟ لأنه يوم جمعة، لكن الأولى أن الإنسان يغتسل ثم يأتي المسجد، يعني يجعل الاغتسال يؤخر الاغتسال، لكن لو اغتسل بعد الفجر طالما دخل وقت الفجر ووقت الجمعة اللي هو وقت الجمعة أقصد يعني يوم الجمعة دخل، فإنه يدخل في العموم غسل الجمعة. نعم. يعني أخونا طبعا يقول لماذا لم يهتم العلماء بهذا الكتاب، اهتمامهم مثلا بعمدة الأحكام بالبلوغ بكذا؟ هذا كتاب الحقيقة من 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 النفائس، من نفائس الكتب، يعني هذا لو ستحفظ وتقتصر اختصر على هذا، هذا ربما يكون من جهتي من جهة مقدما على عمدة الأحكام وعلى بلوغ المرام، لكن تحفظ أحاديث هي من أعلى الأحاديث صحة، وفيها الروايات مجموعة يشير إلى الروايات والخلاف بينها، لكن مسألة الشهرة، مسألة عن الشهرة في الناس هذه تختلف، تختلف يعني على حسب تناول هذا الكتاب. نعم. لكن هذا الكتاب من أنفس الكتب الحقيقة مصنفة في بابه، وفعلا هو قليل التداول. نعم. ولو، لكن ما أتى به كاف، يعني ما أتى به إشارة إلى ما لم يأتي به. نعم.
قال: وعن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من أبواب المسجد ملائكة يكتبون الأول فالأول، فإذا خرج الإمام طويت الصحف. وعنه عن النبي صلى الله عليه
يعني
وسلم،
يعني إذا فضيلة التبكير تنتهي بماذا؟ بإتيان الإمام والصعود المنبر والبداء بخطبته، وإلا فيسجل أول فالأول أول فالأول إلى أن يصعد الخطيب. فإذا صعد الخطيب المنبر وخرج الإمام طويت الصحف. وقد ورد في فضل التبكير أحاديث من أحاديث أبي هريرة في الصحيحين: من راح في الساعة الأولى فكأنما قدم بدنة، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قدم بقرة، وهكذا الحديث. ففي فضيلة عظيمة في التبكير إلى الجمعة. وهذا التبكير يبدأ من ماذا؟ من أي وقت؟ أقرب الأقوال قول من قال بأنها تبدأ من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى صلاة الجمعة، تحسب هذا الوقت وتقسمه على خمسة، فتكون الساعة الأولى هي الساعة الأولى، الساعة الثانية الساعة الثانية، والثالثة هي الثالثة، والرابعة هي الرابعة. وبعض الناس يقول من وقت يعني معهود الناس في الاتيان إلى الجمعة، والصحيح هو الأول. نعم. خطيب الجمعة مستثنى من هذا، خطيب الجمعة يدخل على منبره كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فهو مستثنى من هذا. لا يدخل، لا يدخل في التبكير، يمشي بدري عشان ظروف المواصلات ما في مشكلة، لكن تحصيل الفضل النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل فيصعد المنبر. نعم.
وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المهجر إلى الجمعة كالمهدي بدنا، والذي يليه كالمهدي كبشا.
المهجر المبكر. نعم.
والذي يليه كالمهدي كبشا حتى ذكر الدجاجة والبيضة.
نعم.
وللشيخين: ومن راح في الساعة الثانية فذكر خمس ساعات. وفي رواية للنسائي بإسناد صحيح قال: في الساعة الخامسة كالذي يهدي عصفورا، وفي السادسة بيضة.
نعم.
وفي رواية له بإسناد صحيح قال: الرابعة.
يقول في الحاشية النسائي ليس بهذا اللفظ، بل الموجود في الصغرى والكبرى هو بلفظ: كرجل قدم عصفورا أو كرجل قدم بيضة. قال زي العلو قال نووي في الخلاصة: وإسنادهما صحيح إلا أنهما شاذتان لمخالفتهما للرواية المشهورة. هذا الصحيح، أنه إن صح من جهة الإسناد إلا أنها شاذة لمخالفة للمخالفة الأحاديث الصحيحة التي فيها أن الساعات خمس وليس فيها العصفور، البدنة، البقرة، الكبش، الدجاجة، البيضة. هذه الرواية المحفوظة. نعم.
وفي رواية له
بإشارة إلى أن الحديث قد يصح من جهة الإسناد ولكن لا يصح من جهة المتن لشذوذه ومخالفته. نعم.
وفي رواية له بإسناد صحيح قال:
ولا يقال بالشذوذ إلا إذا تعذر الجمع، إلا إذا تعذر الجمع. نعم.
وفي رواية له بإسناد صحيح قال: الرابعة كالمهدي بطة، ثم كالمهدي دجاجة، ثم كالمهدي بيضة.
نعم. كما قلنا المحفوظ هو ما جاء في حديث أبي هريرة. نعم.
وعن جابر رضي الله عنه قال: دخل رجل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال له صلى الله عليه وسلم: أصليت؟ قال: لا. قال: صل ركعتين. وفي رواية لمسلم: الركعتين. وزاد في رواية: وتجوز فيهما. ثم قال: إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما. وله: جاء سليكن الغطفاني يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد على المنبر يخطب. ولابن ماجه بإسناد صحيح: أصليت ركعتين قبل أن تجيء؟
فدل هذا على أن المشروع للداخل ألا يجلس حتى يصلي تحية المسجد وهما ركعتان ولو كان الإمام يخطب، ولو كان الإمام يخطب فيصلي ركعتين خفيفتين ثم يجلس يستمع إلى الذكر، فدل هذا على مشروعية تحية المسجد، بل ذهب بعض العلم إلى وجوب ذلك. واستدل بهذا الحديث: فإن سمع الخطبة واجب، ولا ينشغل الإنسان بالواجب بالمسنون عن الواجب، ومن هنا قال بالوجوب. والصحيح أنهما ليست واجبتين بل هما مشروعتان، ومن المشروعية ألا تجلس حتى تركع ركعتين، وأن هذا يسير ولا يعني يصد الإنسان عن سماع الذكر كاملا، بل هذا شيء يسير مثل ما يقرأ الإمام الفاتح المأموم الفاتحة خلف إمامه الذي يشرع في القراءة بعد الفاتحة، فهذا شيء يسير ولا يعطل. نعم نعم. وفيه أن تحية المسجد لا تفوت بالجلوس إذا كان من قريب، فإنه لا تفوت بالجلوس، فلو جلس جلس الإنسان ثم تذكر له ما صلى تحية المسجد فقام فصلى، نعم، أو قيل له قم فصلي، فإنه لا تفوت بالجلوس. نعم نعم. النبي ما خطب قاعدا، لكن مراد وجاء يوم الجمعة وصل قاعد على المنبر يخطب، ليس في أنه كان يخطب وهو قاعد، ليس في أنه كان يخطب وهو قاعد، نعم، يعني قائم يخطب، نعم، كائن يعني كائن مستقر. يجعلها نصيحة عامة، يجعلها نصيحة عامة، فيقول للناس: أيها الناس، من أتى المسجد والإمام يخطب فلا يجلس حتى يركع ركعتين. لحديث أبي قتادة في الصحيحين: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين. ولحديث النبي مع سليك غطفاني لما أمره أن يقوم. المهم يقدم الأدلة على ذلك. نعم نعم. اللي خلفت كان في الخلف. نعم. ذكر كراهة ما؟ نعم.
وقال الثالثة في استحباب تحية المسجد للداخل يوم الجمعة والإمام يخطب هو مذهب الشافعي وأحمد. روى ابن أبي شيبة عن الحسن البصري وحكاية ابن المنذر عن مكحول وسفيان ويعني أبي عبد الرحمن والحميدي وإسحاق وأبي ثور وطائفة من أهل الحديث وأبي قال محمد بن الحسن وأبو القاسم السيولي عن مالك
اللي هو الكراهة.
نعم، عن مدار الاستحباب.
استحباب نعم.
عن جمهور أصحاب الحديث، وذهب آخرون إلى أنه لا يفعلها، وهو قول مالك وأبو حنيفة وأبي حنيفة وسفيان الثوري. وروى ابن أبي شيبة عن علي وابن عمر وابن عباس وسعيد بن المسيب ومجاهد وعطاء بن أبي رباح وعروة بن الزبير ومحمد بن سيرين وشريح القاضي
والزهري. السنة مقدمة. نعم السنة مقدمة، وقد لا يكون بلغهم الحديث. السنة مقدمة. نعم السنة ثابتة. النبي صلى الله عليه وسلم أمر سليكا أن يقوم فيصلي. نعم
خطيب يردد دعاء الأذان مع
الأذان. يردد إيه؟
يعني يقول دعاء
اللهم رب. أي نعم الخطيب يقولها. الخطيب يكرر ما يقوله المؤذن ويقول اللهم رب هذه دعاء تامة. نعم كل ما يشغلك، كل ما يشغلك. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وعن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك أنصت فقد لغوت، يريد والإمام يخطب. زاد فيه الشيخان: يوم الجمعة والإمام يخطب. وفي رواية لمسلم: فقد لغيت. قال أبو الزناد: هي لغة أبي هريرة.
نعم.
وعن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
فلا ينبغي الإنسان أن يتكلم والإمام يخطب، ومن تكلم والإمام يخطب فقد لغى، حتى إنه إذا قال لصاحبه أنصت، وإنما يشير إليه إذا عند الحاج أنصت، فإنه لا ينبغي الإنسان أن يتكلم وقت الذكر، وقت الموعظة، وقت التدريس، لا ينبغي له أن يتكلم. فإن كان في الجمعة أضاف إلى الامتناع عن الكلام كف الجوارح، فلا يعبث ولا يمس الحصى ولا يعبث بقلم ولا يعبث بكذا إلى آخره. فإن كان في غير الجمعة فلا حرج أن يفعل هذه الأشياء إذا لم تخرج عن الحد، عن حد الأدب. أما الكلام فيستوي فيه الخطبة مع الدرس مع أي شيء، لا ينبغي الإنسان أن ينشغل عن الدرس بالكلام أو عن الخطبة بالكلام. والخطبة أعظم، والخطبة أعظم حتى بقول أنصت وإنما يشير إليه. إذا تكلم وقد يكون جاهلا ما يدعي عن حكم الكلام فيشير إليه، فهذا عند الحاجة لا بأس بذلك. نعم. ومن هنا قال العلماء بأنه لا ينبغي أن يلقي السلام الداخل، ما ينبغي أن يلقي السلام، ولا الجالس ينبغي أن يرد السلام، لأن هذا الموضع لا موضع إلقاء ولا موضع رد، إنما ما دعت إليه أو ما كان يتضمن ذكرا مسببا كالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فهذا لا بأس به إذا كان في سره ولا يجهر بذلك. نعم. ويدل على، وهذا يدل على أن ما يفعله بعض الخطباء مما يعتدونه وهو قولهم من باب التنشيط وحدوا الله صلوا على رسول الله، هذا كله ليس واردا في السنة، إنما هذا وارد عن مسالك بعض الخطباء، مسالك بعض الخطباء والناس يقلدون ويقول هذا من باب التنشيط، هذا من باب التنشيط، وحدوا الله كل خمس دقائق ينشط الناس وحدوا الله صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلوا على رسوله اذكروا الله، ولذا تجد في آخر خطبة واذكروا الله العظيم يذكركم، والناس ترفع أصوته. لا ينبغي رفع الصوت بشيء من ذلك، ولا أمر الناس بهذا، ولا أمر الناس بهذا، صلوا على رسول الله أو وحدوا الله أو اذكروا الله، هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة أنه كان ينشط الناس على ذلك، إنما تذكروا الموعظة و تذكر فضيلة الصلاة إذا كنت في موضوع يتعلق بذلك، أما أن تأمر الناس بذكر الله عز وجل والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هذا لم يرد عن أحد. نعم.
قال وعن همام عن
أي نعم هذا جاهل أيضا الذي يقول في آخر الخطبة قولوا خلفي تبنى إلى الله رجعنا الله، يعني هؤلاء كما قلت لكم التوسع هذا المبرر عقليا من باب يقظة الناس ومن باب أن تكون في الخطبة التفاعل بينك وبين الناس، بل بعضهم ربما استنطق الناس ويسأل وناس ترد عليه، بل بعضهم كان ينزل بالميكروفون ليكون بين الناس وما يعود، هذا كله من التوسع الذي يدل على الجهل بالسنة. نعم.
قال وعن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قلت للناس أنصتوا وهم يتكلمون فقد ألغيت على نفسك،
إلا كلام الإمام الخطيب مع الناس أو كلام الناس مع الخطيب، فإن السنة قد دلت على ذلك، من ذلك حديث أنس في الصحيحين لما دخل رجل وقال يا رسول الله هلكت الأموال وكذا فادعوا الله أن يغيثنا، وكذلك كلام النبي مع سليك قم فاركع ركعتين. نعم.
قال عن بريدة قال رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطبنا فجاء الحسن والحسين عليهما قميصان أحمران يمشيان ويعثران، فنزل رسول الله صلى الله عليه
وسلم، فإما أن يكون صغيرين لا يتعلق بما أحكام النهي عن لباس الأحمر صغيران، فالصغير قد يسامح لو من يسامح غيره، وإما أن يكون على التأويل المشهور في مثل هذه الأحاديث وهو أنه ليس الأحمر الخالص، الأحمر الخالص ولكن الذي فيه أعلام وفيه غيره، ولكن قد يغلب الوصف فيقال هذا ثياب أحمر، مثل ما يقال هذا شماغ أحمر، هذا أحمر، هذا شماغ أحمر، والأبيض أبيض يقال هذا أحمر مع أن فيه بيضا كثيرا، لكن الغالب هو الأحمر فنسب إليه. نعم. وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن لبس الأحمر. نعم.
فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم،
وهذا الوجه هو الأولى، أما الصغير فإنه ينبغي أن يحمل أيضا على ما يحمل عليه الكبير. نعم. من باب الأدب، من باب التعويد، فالصغير في ثياب المنهي بالنسبة للرجال لا يلبس الصغير الحرير ولا تلبس الصغيرة لبسة الرجل. نعم.
قال فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المنبر فحملهما فوضعهما بين يديه ثم قال: صدق الله ورسوله، إنما أموالكم وأولادكم فتنة، نظرت إلى هذين الصبيين يمشيان ويعثران فلم أصبر حتى قطعت حديثي فرفعتهما.
الله أكبر.
رواه أصحاب السنن وابن حبان، وقال الترمذي حسن.
سبحان الله. محبة الجبلية الطبيعية، سنحب ولده، يقول رأيتهما يمشيان ويعثران فلم أصبر حتى قطعت حديثي فرفعتهما. ودل هذا على أن الخطيب لو فعل هذا أو نظيره أن هذا لا يقطع الخطبة ولا يفسدها ولا شيء. فلو أنه نزل ففعل شيئا ثم عاد، نزل لداع من الدواعي ثم عاد، هذا الإشكال فيه. والنبي قد نزل فأخذ الحسن نعم والحسين.
قال وعن
هذه رحمة يجعل الله عز وجل في قلب من يشاء من عباده، هذه رحمة يرحم الله بها من يشاء من عباده. وكان النبي يحمل أمامه في الصلاة، يحمل أمامه في الصلاة وينزل من على منبره فيحمل الحسن والحسين نعم.
قال وعن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال: فيها ساعة لا يصادفها عبد مسلم وهو يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه، وأشار بيده يقللها. وعن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في الجمعة ساعة لا يوافقها مسلم وهو يسأل ربه عز وجل شيئا إلا آتاه إياه. وفي رواية للشيخين قال: يصلي ولمسلم يسأل الله فيه خيرا إلا أعطاه، قال: وهي ساعة خفيفة.
نعم. وقد اختلف العلماء في تعيين هذه الساعة التي اتفقوا على أن فيها في الجمعة ساعة لا يوافقها ولا يصادفها عبد مسلم وهو يصلي يسأل الله عز وجل إلا أعطاه إياه كما قال صلى الله عليه وسلم. اختلفوا في تعيين هذه الساعة على أقوال كثيرة تبلغ العشرات، وأقرب قولين من هذه الأقوال أنها الساعة، أن هذه الساعة منذ أن يصعد الخطيب المنبر إلى أن يفرغ من صلاته، هذه ساعة. والثانية ما كان بعد العصر حتى الغروب، فأيما وقت جلس في هذا فإنه يحصل له الأجر. لكن يشكل على الوقت بعد العصر قوله صلى الله عليه وسلم هو قائم يصلي، وأن النبي قد نهى عن الصلاة بعد العصر، وهذا حصل فيه حوار بين الصحابة في ذلك. وكان جوابه الجواب عن ذلك أن المنتظر للصلاة كالمصلي فهو في صلاة، منتظر الصلاة فهو في صلاة، منتظر الصلاة وعليه فلا يشكل هذا. فأرجى ساعتين، أرجى ساعتين منذ أن يصعد الخطيب من بر أن فرغ من صلاته، والساعة الثانية بعد العصر إلى الغروب، يعني أيما ساعة جلس فيها يدعو استجاب فإنه حليل أن يستجاب له. ولقد كان السلف الصالح يحرصون على هذه الساعة بعد العصر إلى الغروب، حتى أن بعضهم كان إذا صلى العصر جلس يذكر الله ولا يلتفت إلى شيء حتى الغروب. هذا ورد عن كثير من التابعين في صدر هذه الأمة، وكانوا يحرصون عليها. فكان هذا الوقت وقت الدعاء، وقت الفراغ، هذا منقول عن جماعة من التابعين. والثانية إذا صعد المنبر إلى أن يفرغ من صلاته، فيكون فيه التأمين على دعاء الإمام، ويكون فيه الدعاء في الصلاة وأنت في صلاة الجمعة، فاحرص على ذلك. ومثل هذه النصوص التي يختلف العلماء في تعيين ساعتها، الأصل في التوجيه العام والندب العام والإرشاد العام أن الإنسان يحرص على الدعاء في يوم الجمعة كله، لا سيما في هاتين الساعتين، كما نقول في ليلة القدر في العشر الأخير من رمضان، فإن الأقوال فيها كثيرة ولكل قول وجهة. فلذا يقول العلماء بأن الإنسان يتحرى هذه الليلة في جميع الليالي العصر، في الوتر وفي غير الوتر، لأنه وردت أدلة في العصر، لا سيما الوتر لأنه وردت أدلة في الوتر، لا سيما السابع لأنه وردت أدلة في السابع. يبقى إذا تحرى ليلة القدر في العشر كله، لا سيما الوتر، لا سيما السابع من الوتر، وبهذا تجتمع الأقوال. كذلك نقول في الجمعة تحرى هذه الساعة في الجمعة كلها، لا سيما في هاتين الساعتين، لا سيما فيما بعد العصر، فإن السلف كان يحرصون على الدعاء في هذه الساعة لحرصهم على الخير. فكان بعضهم لا يلتفت إلى غيره، ويبقى ذاكرا ربه داعيا إياه حتى يخرج هذا الوقت. نعم نعم. ما في إشكال، ما في إشكال. لكن بعض الناس الحقيقة يعني بيتكلف. يعني سمعت مقطع أمس بعض الخطبة، أسأل الله عز وجل إنه ما أنا ما أعرف الحقيقة يعني، لكن يقول يعني توفي في نفس اليوم. على كل يعني عنينا الكلام أو ما قال، فكان كلما دعا يقول إيه، فأسأل الله والله أسأل. يعني إيه أسأل الله والله أسأل؟ فأسأل الله والله أسأل، يعني ما خلاص فأسأل الله يوفق. قلت يمكن مرة يعني من بعض أمور الخطباء كده يعني، لكن فأسأل الله والله أسأل، يعني ما فأسأل الله أو الله أسأل، فيحصل نوع يعني توسع في مثل هذه الأشياء. وغالبا يقوم هذا على تقليد أو على الاجتهاد الذي قد لا يكون عليه أحد من العلم. والحقيقة إخواني ينبغي أن نلتفت إلى ما يسمى بالسنة العملية والطريقة العملية عند أهل العلم وعند سلف الأمة. ما يعني ما ينبغي أن يقول إيه مد وإيه الإشكال يعني والله أسأل وأسأل الله والله أسأل، إيه الإشكال فيها مثلا؟ إيه الإشكال فيها؟ نقول الإشكال فيها أن مثل هذا لم يرد عن السلف، والمواظبة على هذه يجعل المقلد لك ينشر، وبالتالي أنا لو سمعت هذا سأنقل هذا في خطبتي حينما أكون معجبا بالخطيب، حتى ربما صارت تعامل معاملة السنن، معاملة السنن. نعم.
قال رحمه الله
نعم، للناس يقومون على التقريض، فرعوني أسماعكم وقلوبكم وكذا، وأرى بساط الوقت ينسحب من تحت قدمي، مش عارف إيه يعني الأشياء اللي هي أو من هنا ومش عارف إيه، وحيث إلى هناك وحيث إلى هناك هناك، ما هي كل دي أصلا ما كل دي منقولة بالتقليد، كل هذه الأمور منقولة بالتقليد. نعم. إذا إيه؟ انفعال، انفعال خطيب طيلة الخطبة. هل دل على أنه كان انفعال طيلة الخطبة؟ نعم، هو كان يخطب إذا خطب إذا خطب صلى الله عليه وسلم على صوته وانتفع، يعني في خطبته صلى الله عليه وسلم هذا. لكن هذا في دليل على أن كل كلمة كان يقولها النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفعل هذا الانفعال، هذا يحتاج إلى دليل خاص. نعم. لكن من أول خطبة مثلا إن الحمد لله نحمده، لا يعني العرض يكون بحسب المناسب، فالإنسان ينفعل حال الانفعال. نعم.
شيخنا حفظك الله.
نعم تفضل.
من دخل المسجد مبكرا ثم أحدث ثم توضأ، هل يكون ممن كتبته من الملائكة أم يوحى؟
يعني إذا دخل المسجد مبكرا وأحدث وذهب وتوضأ ويأتي، لا مكتوب من أول دخول، الكتاب من أول الدخول، من أول الدخول إذا دخل مبكرا كتب الحمد لله، حتى لو أحدث وذهب وتوضأ وكذا لا ينقطع هذا إن شاء الله ولا يمحى هذا. نعم نعم. ما وجدت إيه؟ هو يقصد في الاغتسال والتبكير مجموع، يعني مجموع الاغتسال والتبكير وكذا، وأن خطوات كل خطوة لا خطوة سنة صيامه وقيامه، هذا مترتب على كل هذه الاغتسال مع التبكير مع الدنو من الخطيب مع مع إلى آخره. ولا شك يعني مع صحة هذا الحديث أنه قد صححه جماعة من العلم أن فعلا أن هذا الأجر ربما ليس له نظير في السنة فيما أعلم، فيما أعلم. نعم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب النهي عن الصلاة في الحرير. عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال: أهدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فروج حرير فلبسه ثم صلى فيه،
فروج حرير فلبسه، نعم،
ثم صلى فيه ثم نزعه نزعا شديدا.
قال في الحاشية فرج حرير وهو القباء الذي فيه شق من خلفه. نعم.
ثم صلى فيه ثم نزعه نزعا شديدا كالكاره له، ثم قال لا ينبغي هذا للمتقين.
نعم.
وعن نافع عن
ابن عمر، لا ينبغي هذا للمتقين لبسه عموما، فالرجل لا يلبس الحرير ومن باب أولى في الصلاة، فالإنسان لا يجوز له أن يلبس الحرير أصلا، فإن النبي قد حرم الحرير والذهب على الذكور وأباحهما للنساء. نعم.
وعن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رأى حلة سيراء عند باب المسجد، فقال يا رسول الله لو اشتريت هذه فلبستها يوم الجمعة وللوفد إذا قدموا عليك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة. ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم منها حلل، فأعطى عمر بن الخطاب رضي الله عنه منها حلة، فقال عمر يا رسول الله كسوتنيها وقلت في حلة عطارد ما قلت،
عطارد ما قلت.
نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لم أكسكها لتلبسها، فكساها عمر أخا
يعني
له.
يعني إذا تمن لك تنتفع إما ببيع إما بإعطاء لمرأتك إما بكذا، فكساها عمر،
فكساها عمر أخا له مشركا بمكة، وفي رواية لمسلم حلة من استبرق.
نعم.
وعن علي رضي الله عنه قال نهي عن مياسر الأرجوان ولبس القسي وخاتم الذهب. قال محمد فذكرت لأخي يحيى ابن سيرين فقال أولم تسمع هذا؟ نعم. وكفاف الديباج،
وكفاف الديباج. نعم.
قال رواه أبو داود.
كل هذا يعني من نوع الحرير، والنبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن ذلك. وفيه تسمية الأخ من الناس بأخا ولو كان مشركا، فأن عمر كساه أخا أخا له. وفيه جواز الإهداء للمشرك إذا طمع في إسلامه، وجواز البر والإحسان إلى المشرك إن لم يكن حربيا إذا كان من الأقارب. نعم نعم. المحرم لذاته ما يعطى لأحد، لكن لو كانت الأحكام تختلف فإن المشرك والنصراني اليهودي ليس كالمسلم في هذا، لكن هذا محل نظر والله أعلم، هذا محل نظر يحتاج إلى تأمل. نعم.
هذه لباس من لا خلاق لهم في الآخرة، والمشركون لا خلاق لهم في الآخرة من هذا الباب.
نعم.
والمشركون لا
خلاق المسلم لهم. المسلم نعم. 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 الإشكالية في إعطائه هو. نعم. إنما كونه يلبس هو يلبس من نفسه هذا شيء، لكن كونه يعطيها، فإن متفق عليه أنه إذا المحرم لا يحصل إهداء به بل ولا بيعه إلى من ليس يعتقد تحريمه. ولذا بعض الناس يقول مثلا إذا كان عند الإنسان شيء فله أن يبيعه لنصراني، له أن يبيعه ليهودي، لو كان محرما ما يبيع لا ليهودي ولا لنصراني. نعم. فالله أعلم، يعني هذه تحتاج تأمل. نعم. نعم. لا لا نعم. نعم. إيه بس على الرجال العموم. نعم. هو لا شك في فرق بين المحرم لذاته ولغيره، بس حتى ولو لغيره. نعم. ليه تأكل وتشرب معه؟ ليه؟ لماذا يعني؟ المهم أن نخشى أن يكون هذا باب ألفة وصحبة، فتأتي بأكل وشاي وإكرام ثم مخالطة، لكن ذات الأكل أن يبذل لغير المسلم الذي ليس بحربها لا إشكال فيه. نعم.
قال ولا مسلم
على وجه ماذا؟ على وجه المؤانسة ومصادقة وغير ذلك لا يجوز. نعم نعم. قال النووي يعني النووي أشار إلى هذه المسألة وهي إهداء عمر رضي الله عنه الثياب إلى أخيه، وكيف أنه أهدى الثياب إلى أخيه ومعلوم أنه ممنوع، فهل يجوز الإنسان أن يهدي لمشرك ما كان ممنوعا ليلبسه؟ فقال أنه أجاب عن هذا بأنه لا يلزم من الإهداء اللبس، لا يلزم من الإهداء اللبس، إنما الإهداء لينتفع بها في أي شيء ليس باللبس. وهذا كلام نووي. والذي عليه الجماهير أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، وإن لم تقبل منهم أو لم يقبل منهم أداء شيء من هذه الفروع بغير الإسلام، لقول الله عز وجل ومن عمل أن تقبل منهم فقاتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله، لكنهم مخاطبون بها. هذا الخطاب يقتضي مضاعفة العذاب والمؤاخذ عليهم في الآخرة لأنهم مخاطبون بهذا. هذا كلامه رحمه الله تعالى. لكن هيبقى فيه إشكال أيضا على هذا الكلام يحتاج إلى جواب، ألا وهو أن تأخير البيان عن وقت الخطاب غير جائز. يعني إذا كان سيهدي له هذا الثياب فينبه إلى أنه لا يلبسه، فترك التنبيه وهذا مشرك لن يكون عنده مراعاة أحكام، لن يكون عنده مراعاة أحكام، لا هذا فيه إشكالية لأنه قد يلبسها. أما المسلم سيمنعه التزامه واستقامته بالشريعة، ولهذا إهداء النبي لعمر لم يبين، إذ قد بين في الأحاديث الأخرى النهي عن لبس رجال الحرير، يلبان خاص، لكن لم يبين بيان خاص. ولهذا استشكل عمر فقال يا رسول الله أهديتني إياها كسوتنيها وقلت في حلة عطارد ما قلت؟ فقال رسول الله إني لم أكسكها لتلبس. لكن الإشكال في إهداء المسلمين للمشرك، فإما أن يحمل بقى على أن عمر رضي الله عنه إنما ذكر له البيان ولكن اختصرت الرواية، أو أنه معلوم أنه سيستعملها في غير اللباس أو كذا. لكن الذي يعنينا في الأحكام هو ماذا؟ هو حكم، ألا وهو هل يجوز الإنسان أن يودي لغير المسلم شيئا محرما؟ هذا هو. والجواب أنه لا ينبغي هذا حتى لو كان غير مسلم، ولهذا لا ينبغي الإنسان يتعامل مع الكافر معاملة محرمة في شريعته ولو كانت مباحة عنده. لا ينبغي الإنسان يتعامل معاملة غير مشروعة بالنسبة لشرعه. ليه؟ لأنك مخاطب بشرعك حتى ولو كانت مباحة عنده، فأنت مخاطب في شرعك ألا تعامل هذه المعاملة بيع بشراء بكذا حتى ولو كانت مباحة عند هؤلاء أو لا يرون تحريمها. فالمسلم لا ينبغي له أن يتعامل بهذا. وعلى هذا فلا ينبغي الإنسان أن يهدي ثياب حرير سيلبسها غير المسلم أو يغلب على ظنه ذلك، لكن له أن يهدي هذا الثياب مع تنبيه على عدم لبسها. نعم. ابن حجر قال
وأما كون عمر كساها أخاه فلا يشكل على ذلك عندما يرى أن الكافر مخاطب بالفروع، ويكون أهد عمر الحلة لأخيه ليبيعها
نعم.
أو يدفع امرأة. ويمكن من يرى أن الكافر غير مخاطب أن ينفصل عن هذا الإشكال بالتمسك بدخول النساء في عموم قوله أو يكسوه، أي إما للمرأة أو للكافر بقرينة، قوله إنما يلبس هذا من لا خلق له، أي من الرجال، ثم ظهر لي وجه آخر وهو أنه أشار إلى ما ورد في بعض طرق الحديث المذكورة. قد أخرج الحديث المذكور الطحاوي من رواية أيوب بن موسى عن نافع عن ابن عمر قال أبصر رسول الله صلى الله عليه وسلم على عطارة حلة فكرها له ثم أنه كساها عمر مثله الحديث، وفيها أني لم أكسكاها ولكن لتلبسها، إنما أعطيتك
لتلبسها وإنما أعطيتكها
لتلبسها النساء.
أي نعم، بس النبي بيّن له لتلبسها النساء، لكن عمر ما بيّن رضي الله عنه. يبقى يعني كلام ابن حجر أيضا يحوم حول كلام النووي، كالاتفاق على أنه لا ينبغي هذا الفعل بدون بيان على ذلك، إنما إما ليلبسها امرأته، ليلبسها امرأته أو لينتفع بها في غير اللباس. إذا الذي يعنينا هو ماذا؟ هو أن الإنسان لا ينبغي له أن يفعل فعل الممنوع منه مع الكافر بدعوى أن الكافر لا يلتزم بهذه. نعم، قول من؟ كيف ينتفع بها؟ الكافر أم لماذا سيهديها له؟
في لفظ الحديث يعني شيخ، لفظ الحديث
فين؟
فكساها،
لا فكساها، فكساها عمر، مش معناه انه ليلبسها، لا لا يعني اعطاها. نعم، فكساها عمر اخا يعني اعطاها اياه. ولهذا النبي قال له اني لم اكسكها لتلبسها، فليس من لازم الكساء اللباس، لأن النبي قال إني لم أكسكها لتلبسها. نعم،
الشيخ ابن أبي العربة سيدنا هنا قال استدل به على أنه كان من المقرر عند عمر أن الكفار غير مخاطبين فروع.
لا لا، هذا غلط، هذا غلط، هذا غلط، إيه هذا غلط. نعم، تقول ابن باز يقول
السؤال
هذا المريح، ابن باز المريح. نعم،
سؤال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى ما حكم بيع الشيء المحرم كالحرير على الكافر؟ الجواب لا يجوز، ولا يرد علينا حديث عمر، لأنه فرق بين الهدية والبيع، فالبيع أخذ عوض وهذا محرم.
نعم، يعني على وجه البيع هذا لا يجوز، ولا يشفع عن حديث عمر لأنه كان أعطاء من غير بيع، ولهذا المحرم كما قلنا من قريب بأن المعاملة المحرمة لا تجوز مع كافر لا يعتقد هذا التحريم، لأنك مخاطب بشريعتك أنت وأن هذا محرم. نعم، لكن لم يتعرض هو للوجه هذا لأنه ما سئل عنه وتكلم عن البيع.
لا تكلم نفس كلام النووي،
لا يلزم من الهدية اللبس،
تمام،
لا يلزم من دفعها للمشرك اللبس، لا يباع على الكفار ما لا يحل للمسلمين،
تمام،
فإنهم مخاطبون بفروع الشريعة ولأن في ذلك إعانة لهم،
تمام، ولا يلزم هدية اللبس، هذا واضح، هذا يعني واضح لا يلزم هدية اللبس كما يقول العلماء، يعني هم كالمتفقين على ذلك، لكن يبقى أيضا إشكال الحقيقة، ألا وهو هل يلزم الإنسان أن يبين لمن يغلب على ظنه أنه سيستعملها في على غير وجهها المشروع، فأيضا كحكم مستقل يلزم هذا، لكن هذا لم يرد في الحديث، فإما أنه لم يرد اختصارا أو أنه لم يرد لمعرفة الحال، أنا قد لا أنبه على الشيء معك مع كوني يتضمن فعل محظور لعلمي أنك لن تقع في ذلك أو لن تفعل ذلك، فأترك ذلك معرفة بالحال، فإما أن يكون عمر رضي الله عنه قد ترك ذلك معرفة بالحال وأنه لن يستعملها على في اللبس، أو أن ذلك ذكر واختصرت الرواية، واختصرت الرواية. الحكم المستنبط إذن بالخلاصة أن الإنسان لا يجوز له في المحرم أن يتعامل بالمحرم مع غير المسلم، هذا واحد. الأمر الثاني أن من غلب على ظنه أن هذا الذي سيستعمله سيأخذها سيستعملها في المحرم أنه يلزمه البيان، وأن تأخير بيان وقت الحاجة غير جائز شرعا. وقصة عمر تخلو من الأمرين، تخلو من الأمرين. أما الأول فلأن الإهداء لا يقتضي اللبس، أما الثاني وهو من جهة البيان فلعل الواقع والحال اقتضى ذلك، وعمر يعرف من الواقع الحال أنه سيستعملها في غير اللباس، أو أن ذلك ذكر وترك اختصارا. والترك اختصارا هذا مسلك عند يذكر بعض أهل العلم في وقائع الأعيان، في وقائع الأعيان، وأن الإنسان لا ينبغي أن يأخذ واقعة العين كان حديث النبي صلى الله عليه وسلم نصا ويقف عند كل لفظة، فإن هذه الوقائع قد تختصر في الذكر. نعم، مثل مثلا ما حصل من إنكار بعض الصحابة بالإنكار باليد، مثلا كمن قتل الجارية، كمن قطع الخيط، كمن، فإننا نقول هذا محمول على ماذا؟ هذا محمول على الإذن، هذا محمول على الإذن، على يعني أن ولي الأمر يأذن لأمثال هؤلاء الذين هم علماء في الأمة، ولعل هذا ذكر قبل ذلك، يعني أن أصحاب مثلا ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك وعلم منه الرضا، أو يكون ذلك قد ترك من باب ترك المؤاخذة بالقصاص أو كذا، إذ هذا ليس مكافئا، فيكون الترك للقصاص وليس مشروعية أن ينكر الإنسان باليد إلا لمن أذن له، ويكون الحكم المقطوع به أن الإنسان لا يغير بيده في دولة السلطان إلا بالإذن، إلا بالإذن. هذا الإذن ما ذكر لفظا لكن يدل عليه الواقع. نعم نعم، خلاصته
يقول وهي فأعطاها لعمر فقال لم أعطيكها لتلبسها بل لتبيعها، فباعها عمر. قال وسنده قوي وأصله في مسلم، فإن كان محفوظا أمكن أن يكون عمر باعها بإذن أخيه بعد أن أهداها له والله أعلم. ثم قال وتنبيه
باعها
بإذن أخيه بعد أن أهداها له والله أعلم. إن ذكر قبل ذلك أن هذا أقوم من النسر، وذكر نصب قال ذكر كلام النوى أنه أسلم بعد ذلك. ثم قال تنبيه وجه إدخال هذا الحديث في باب الحرير للنساء يؤخذ من قوله لعمر لتبيعها أو تكسوها، لأن الحرير إذا كان لبسه محرم على الرجال فلا فرق بين عمر وغيره من الرجال في ذلك، فينحصر الإذن في النساء. وأما كون عمر كساها أخاه فلا يشكل على ذلك عند من يرى أن الكفار مخاطبون بالفروع،
غير مخاطبين، فلا يشكل ذلك على من يرى الكفار غير مخاطب، لا غير مخاطب. نعم.
أن الكفار أن الكافر مخاطب بالفروع، ويكون أهدى عمر الحلة لأخيه ليبيعها أو يكسوها امرأة، ويمكن من يرى أن الكافر غير مخاطب أن ينفصل عن هذا الإشكال بالتمسك بدخول النساء في عموم قوله أو يكسوها. أي
هو نفس الكلام، يعني حاول نفس الكلام. نعم. وجهه
وجهها أن الراوي أخبر عما آلت إليه هذه الحلة، وليس الحكم على الدنيا وليس الكلام على الدنيا، يقول يعني أنها بعد أن أخذها عمر لم ينتفع بها ولم يعطى أحدا من النساء، وإنما كان مآلها أن أعطاها
لأخيه. ما هو أعطاها لأخيه، ما رجعنا هو لا شك لم يتعرض بسبب الحكم، لكن هو الـ الإيراد على هذا الأمر أعطاه إياه كيف، وهو والمظلوم أنه سيلبسها، وهم يقولون بأنه لا يجوز، فهذا محمول إما على معرفة حال لا تقتضي عن التنبيه هذا، أو أن يكون التنبيه قد ذكر ولكنه اختصر من عمر لأخيه. نعم، فليس من لازم الهدية اللبس، نعم، لكن لابد من بيان، لأن عمر نفسه قد أشكل عليه الأمر لما أعطاه النبي إياه، فأشكل عليه قال يا رسول الله أعطيتني إياها وكذا، وقد فعلت في وقلت في حلة عطارد ما قلت، هذا أشكل عمر من باب أولى يشكل على أخي عمر. لذا نحن نقول سهل الجواب بأن الهدية يلزم منها اللباس، صح، هذا سهل، مثل ما سمعنا من النووي وابن حجر والشيخ ابن باز وهؤلاء، هذا وجه سهل، لكن سيبقى إشكال، هيبقى الإشكال. صحيح أنه لازم من الهدية اللبس، ولكن الكافر لا يعرف ولا يعلم، يبقى لابد من بيان يقطع الأمر. هذا البيان إما أنه ترك لمعرفة عمر بأنه لن يلبسه، أو أنه ذكر ولم تأتي رواته باختصار بس. نعم.
ولمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس القصي والمعصفر وعن تختم الذهب. قال وعلق البخاري عن أبي بردة قال قلت لعلي ما القصية؟ قال ثياب أتتنا من الشأم أو من مصر مضلعة فيها حرير وفيها أمثال الأطرنج والميثرة
والميثرة
والميثرة، كانت النساء تصنعه لبعولتهن مثل القطائف.
نعم.
ولهما من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال نهانا عن لبس الحرير والديباج والقسي والاستبرق والمياثر الحمر.
نعم. المهم أن الحرير كله ممنوع على الرجال، اللهم إلا إذا كان الأمر يسيرا، نذر يسير، شيء يتلاشى بالنسبة للثياب، فقد دلت السنة أيضا على الإذن فيه، أو لبسه عند الحاجة لمن له حكة أو كذا، بحكة تحتاج إلى لباس الحرير مؤقت، أو يكون في الحرب لإظهار نعمة، وإلا فالأصل أن الإنسان لا يلبس الحرير. وقد رخص في الأربعة أصابع، الشيء اليسير رخص فيه، وأيضا رخص للحاجة كما قلنا إذا كان الإنسان يحتاج إليه في التطبب أو لإظهار النعمة أمام الكفار. نعم، الإنسان يظهر النعمة ويظهر الجلد، ولهذا النبي في الطواف حول الكعبة لما جاء في عمرة القضاء وقد قالت قريش لقد أوهنتهم حمى يثرب، حمى يثرب، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالرمل، كان من جهة والجلة يجلسون فيها. فأنت أمام الكافر أمام النصراني أمام اليهودي أمام المبتدع، احرص المبتدع هذا تظهر الجلد والقوة. أنت عندك انفلونزا ضعيف شوية منهك، اظهر ليه القوة، تجي تسلم عليه مثلا إذا كان لشيء مثلا طارئ لابد يعني من حصوله، فإنك تظهر جلدا، وأمامه ارمي العكاز، بارك الله فيك، يعني أنت ماشي بالعكاز مع أخ، ارمي العكاز عكاز أخ وإيه واصحابه بيده كده. المهم أنك تظهر هذا لأنه يفرح بضعفك، لأنه إيه يفرح بضعفك، لهذا أظهر الجلد وأظهر القوة وغير ذلك أمام هؤلاء لتغيظ بهم الكفار، ولا تؤون موطئا يغيظ الكفار، ولا إن من العدو نيل إلا كتب له، خذ بالك، يبقى تظهر مثل هذا، تظهر مثل هذه النعمة وغير ذلك، حتى لأنك تعلم أن هذا يدخل الغم عليه، يدخل الغم عليه. ففي مواضع الحرب يظهر الإنسان ذلك، يظهر الإنسان ذلك. نعم نعم. ولذا سبحان الله أهل البدع يلتفتون إلى مثل هذه الأشياء، يعني بالأمس أعلنوا عن حكم إعدام هذا الإرهابي، فالمهم تأتي صور له مع هذا الحكم وكذا هو يضحك، تنوع الصور، وربما لا يلتفت المصور لمثل هذا البعد وهو يضحك، وفي هذا أصلا دعوة لبدعته، يعني بعض الناس يغتر بهذا يقول شوف انظر هؤلاء محكم على بإعدام ومع ذلك يضحكون، ولربما قالوا من الكلمات ما قالوا مثلا من إظهار الفرح، يعني جاءتنا الشهادة والحمد لله، ولهذا لا ينبغي إظهار مثل هذه الأشياء، لكن يعرفها أهل العلم، أما أهل الإعلام ما يعرفون مثل هذا الشيء. نعم.
قال رحمه الله تعالى كتاب الجنائز.
أما النساء فيباح لهن لبس الحرير والذهب وأن يتحلين مقطعا أو غير مقطع، فهذا الحرير بالنسبة للنساء والذهب بالنسبة للنساء لا إشكال فيه، جعلته أسورة محلقا أو غير محلق، مقطعا أو غير مقطع، على أي نحو كان، فالمرأة يباح لها ذلك. والقول بأن ذهب المحلق لا تلبسه النساء هذا قول شاذ، هذا قول شاذ، وقد دلت السنة على لبس الأسورة وعلى لبس القرط وكذا وغير ذلك، ولا إشكال في هذا إن شاء الله. نعم نعم، والأحمر يعني الأحمر. نعم نعم.
العباد في التعليق على داود قال
نعم،
ولعل عمر رضي الله عنه رأى أنهم غير مخاطبين.
هذا وجه ضعيف، اللي يدخل في باب خطاب وغير خطاب هذا وجه ضعيف. لعل عمر يقول بأنهم غير مخاطبين بالفروع، أنت مخاطب بالفروع. انتبه، الذي يقول بأن عمر ده، هذا قول ما قاله بعض أهل العلم، الذي يقول بأن عمر إنما أعطاه إياه، هذا يتمشى مع مذهب من لا يرى أنهم مخاطبون بالفروع. انتبهوا أخواني، المعاملة من طرفين ولا من طرف؟ طيب أحدهما أنت تقول غير مخاطب بالفروع، تمام؟ وأنت مخاطب ولا غير مخاطب؟ مكلف ولا غير مكلف؟ يبقى لابد أن تتعامل المعاملة المباحة بالنسبة لخطابك. ولهذا لا أتعامل عند النصارى الخمر غير محرم، هل يجوز لي أن أبيع الخمر للنصارى؟ الجواب لا، ولو لم يكن محرما عندهم لكنه محرم عندي، وما كان محرما عندي فلا يجوز بيعه. فالتأويل والتعليل يعني الذي ذكره بعض أهل العلم هنا ابن حجر وألمح النووي إلى مسألة الخطاب بالفروع أيضا، هذا غير وارد الحقيقة عندنا هنا، لأنه فرق بين الشيء يفعله الكافر من نفسه وبين الشيء يكون معاملة بين المسلم والكافر. ولهذا التعليل بأنه غير مخاطب بفروع الشريعة ضعيف جدا، لأنك أنت مخاطب ولا غير مخاطب؟ أنت مخاطب، ولا يجوز أن تفعل المحرم بالنسبة لك، ولو كان غيرك لا يعتقد تحريمه أو ليس محرما عنده أو إلى آخره. فعلى أي كان ترى أنه مخاطب أو غير مخاطب، لم يرد لدخول المسلم في المعاملة، فالمسلم لا يجوز له أن يفعل ما هو محرم في شريعته مع من يرى أنه مباح. ولهذا كان زمان يقول لك التلفزيون مثلا إذا كان كذا بيعوا لإيه؟ بيعوا للكافر، بيعوا لنصراني، بيعوا ليهودي، خلاص هو بقى يروح يتفرج عليه بقى في المناظر الخليعة ولا كذا، هو هذا عنده ما يرى التحريم هذا. أو لا، أنت تعلم أنه سيستعمل في المحرم، تمام، المحرم يبقى إذن لا يجوز لك أن تبيعه. نعم لو أنت نبهت كيف؟ ليه ما الإشكال؟
أنه لا يستخدمه أيضا.
كيف لا يستخدمه برضه؟ يعني إيه لا يستخدمه؟
يعني لا يستخدمه فيما أنا أنبه عليه يعني.
تقصد أنه لا يستجيب لكلامي؟
نعم.
إذن يكون أمر عنده خلاص، مثل ما تبيع أنت موسى لرجل تقول احذر أن تحلق لحيتك بهذا، خذه انتفع به فيما فأخذه فانتفع به في المحرم، فهذا لا إشكال عليك طالما نبهت. نعم، بعد التنبيه خلاص. نعم.
قال رحمه الله تعالى: كتاب الجنائز ثواب المرض والمصيبة. عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مرض أو وجع يصيب المؤمن إلا كان كفارة لذنبه، حتى الشوكة يشاكها أو النكبة ينكبها.
نعم.
عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه:
الشوكة النكبة نكبتي، نعم، ينكبها. سبحان الله، عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير له، إن أصبته سراء فشكر كان خير له، وإن أصبته ضراء فصبر كان خيرا. وليس ذلك إلى المؤمن يا أخواني، عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير. شوف، تربط الفرس في سبيل الله، فما أكلت ما شربت ما فعلت في ميزان حسناتك، تنوي النية في ميزان حسناتك، تدل على خير فيكون كل من يأتي بعدك في ميزان حسناتك. عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير، يعني لا يمر بالمؤمن حال إلا وخير له. لكن هذا مشروط به يا أخوان، مشروط به، مشروط بأن تكون محلا لهذه الخيرية بالنية الصالحة والمتابعة والخلو من الموانع، وإلا فقد يكون مرضك في ميزان سيئاتك إذا كنت جازعا كنت قانطا، كنت ساخطا. ولهذا قال إن أصابته سراء شكر فكان خير له، وإن أصابته ضراء صبر. لفت نظر إلى الشرط الذي به يكون كل شيء خيرا، نومه عبادة، أكله عبادة، شربه عبادة، لبسه عبادة، تسويق من السوق حتى ما تجعل في امرأتك، خذي يا امرأة السمك اطبخي لنا سمك اليوم عبادة، لحم اليوم عبادة، عبادة. تركب سيارة، شوف تركب سيارة بي ام دبليو ولا سيارة مرسيدس بمليون وشوية، الناس تقول هذا أبها عبادة، لأنه لبس ركبه وهو يحمد الله، الحمد لله الذي كفاني هذا، الحمد لله الذي كفاني هذا، ويحمد الله على هذه النعمة، فتكون هذه السيارة عبادة في حقه. ولا عنده عمارة 10 أدوار أو عمارات على البحر، قد يكون أعبد ممن في كهف يجلس في خوص، لأن هذا ساخط وهذا شاكر. عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير له. يا الله، وهذا ليس لأحد إلا المؤمن، لأن المؤمن غالي، ولهذا لا يماثل المؤمن أحد على وجه الأرض. دعي الناس يقولون حضارة ما حضارة، رفاهية ما رفاهية، وأنتم تجلسون هكذا، ما في أفضل من المسلم أبدا. مسلم إن أمره كله خير له، هذا المؤمن. تريد شيئا أعظم من هذا؟ النبي يبين عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير له. عمل ولي مفول وطعمية، هذا ما خير له. عملها لحم عند القدرة، هذا إيه خير له. ليه؟ لأن الخير في السنة. اعمل وليمة، تزوجت أولم ولو بشه، أولم. طب ما أجد الشاه، النبي أولم بالسويق وكذا، حتى يعزم الإخوة على فول وطعمي كويس، إن أمر مهم. طب ما وجد وتمنى أن لا وجد لفعل، فهو في عبادة إن شاء الله، يرجى بإذن الله أن يكون له أجر من قام بالوليمة. فإن المؤمن إذا العبد إذا مرض أو سافر كتب الله له ما كان يفعله صحيح المقيم، ولو أنه قال لو أن لي مثل ما لفلان لكان له مثل أجره فيما تعلق بالنية. فعجبا لأمر المؤمن، كان عقيما ما عنده ولد وتعبد الله بالصبر والدعاء فهو خير له، كان عنده ولد وتعبد الله والولد هذا عربيد فهو خير له، لأنه يتعبد الله بالإفلاس والدعاء والانطراح بين يديه، وعسى الله أن يهديه. ممكن الإنسان يا إخواني يهدى ولده بعد ما يموت، يعني طيلة حياته وقد يا ولدي يا ولدي يا ولدي وما يستجيب، حتى إذا مات، حتى إذا مات تأثر بموت ولده والده واستقى. قد يكون عالما يوما من الأيام، ما جلس في حلقة العلم في حياته أبي، ولكن وقعت كرته في مجلس علم بعد موت أبي، فدعاه الشيخ تعالى، ابن من أنت؟ أنا ابن فلان. ابن فلان العالم، حري بك أن تلبس لبسته وأن تجلس. حاضر. فلبس اللبس وجلس وصار عالما، ولم يكن هذا في حياة أبي. ما تدري، يمكن كرة ولدك تقع بعد موتك في حلقة عالم، مو بلازم بقى كرة الولد، ممكن أنت على الطريق تركب مع العالم، تبني مين؟ يا الله ابن الشيخ فلان، ما شاء الله، ما ابن شايفك كده، وقد يوجه توجيها ينتفع بانتفاع عظيما. اعلم أن هذا الدعاء لا يضيع، تظن أن الدعاء ضاع، تظن أن دعاءك هذا غير مستجاب، لكن الله له حكمة بالغة، وألطاف الله بأوليائه فوق الحصر والعد. فعجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير له. إن أمره كله يعني ما في أمر إلا هو خير له، لكن بشرط أن يكون موافقا في هذا الأمر ماذا؟ الشريعة. أنت على الشريعة أوقفت دعوتك، خير لك. كيف يا شيخ؟ احسبها، احسبها واسكت بس. كما كان غيابات الجب خير ليوسف، كما كان افتراء النسوة خير ليوسف. ألطاف الله بأوليائه فوق الحصر والعد وفوق المعقول أحيانا. لهذا لا تقل كيف، قل قطعا يقينا خير له. توقف الدعوة خير، سجنت خير، طب قتلت خير، آمنا بربي الغلام. عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير إذا كان أمره على وفق الشرع. تابعي عابد حبيبي، تابع. عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير بشرط أن يكون أمره على الشرع. لكن لا تضع أمرا على غير شرع تقول عجب الأمر المؤمن إن أمره كله خير له، هذا أمرك الذي تصرفت فيه بغير الموجب الشرع، فلا تلومن إلى نفسك. يأتيك أخ، الأخ يقول لك أنا خلاص فسخت الخطبة. ليه يا ابني فسخت الخطبة؟ أنت كل يوم هتفسخ خطبة؟ لأن اتضح أن البنت في النهاية قالت لي أنت ماشي، أنت فكرك ماشي وأنا فكري ماشي، أنت رئيسك السيسي وأنا رئيسي مرسي، خلاص كل واحد له رأي. ففي النهاية طب أنت يا ابني أصلا ما قلتلهاش في الأول أنا رئيس السيسي ومرسي مش رئيس، ليه ما قلتش في الأول؟ عمومات حتى وقعنا إلى جئنا لهذا الوقت. طب من أولها يا إخوة، يبقى أمرك هذا أنت ما أقمت على الشرع من الأول، يبقى لا تلومن نفسك، وبالتالي عليك سمعة بقى. سمعة إيه؟ إنه الأخ بيخطب ويسيب كل شوي، يبقى ما تجيلي بقى لابنتي لا أشربكم الأخ ده عمال متزبزب، هو مسكين جاهل أمور، قد يكون الأخ على خير بس مسكين نفس انتصر. يبقى من أولها لابد من البيان، انظر إلى اعتقادها فإنه أحران يدم بينكما. إلا أول، متى كان الناس يسألون عن هذا؟ ومتى كان الناس يشتمون أبو بكر وعمر؟ ومتى كان الناس يعتقدون أن الخروج هو الواجب وأن بناء القبور على المساجد وأن مدد يا بدوي هو التوحيد؟ متى كان الناس؟ ما تقوليش بقى متى كان الناس، إلى ماذا صار إليه الناس؟ والقاعدة العامة، خذوا حذركم، والقاعدة العامة البيان والنصيحة، هذه قاعدة عامة. يبقى تجلس معها، نظرت إليها شكلا، انظر إليها مخبرا، مخبر بس طبعا بالأسلوب اللي مش انت راح تسمع متن نصوص السنة من محمد، يعني ما تفكرش انت تاخدش الحماس من كلامي تدخل السلام عليكم وعليكم السلام، انت يا بنت رئيسك السيسي ولا رئيسك مرسي؟ لا مش كده يا اخواني بارك الله فيكم، يعني تأتي المسألة لأنك في باب دعوة، أيضا في باب دعوة يبقى تتلطف في مثل هذا، لكن لابد من هذا. فعجب لأمر المؤمن إن أمره كله خير له، فيه تسلية للمؤمن، فإذا نزل مصاب كان خيرا له. ولد الذي أنتظره من 10 سنوات أنا عقيم، جاءني الولد فرحت به، بعد أسبوع مات الولد. عجبا لأمر المؤمن، أراد الله بك ما كان، كان يمكن أن تبقى عقيما إلى الموت، ولكن رزقك الله فتعلق القلب ثم أخذ منك لتصبر صبرا تبلغ به منزلة لا يمكن أن تبلغها بعقمك. فعجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير له، بشرط أن يكون أمرك على وفق الشريعة، حينئذ يكون خيرا لك. يا الله ما أعظم هذا الحديث، ما أعظم هذا الحديث لو تأمله العبد. ولهذا اصبر، شوف جوع خير لك، الجوع خير لك، الفقر خير لك، ولو بسط الله رزق العباد لبغوا في الأرض، يمكن لو الدولارات مشت في إيدك مش هنشوفك في المسجد، مش هنشوفك فين في الطاعة، مش هنشوفك أخ، هتبقى أخ منه، واخد بالك وقتها؟ صحيح يمكن انت مش شيخ مشهور، انت شيخ على قد كده 5 6 7 فتلقى الله على السنة وقد علمت رجلا، يمكن لو صرت مشهورا لفتنت، فمن الناس من تفتنه الشهرة، وحين يقال له اتق الله تأخذه العيدة بالاسم، انا اتق الله، انت من انت يا ولد، انت كذا، فلعل بقاؤك على الاثنين ثلاثة الى ان تموت هذا خير لك. فإن حصلت شهرة مع ديانة هذا خير وخير. فعجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير له، فمن الناس من يصلح له الفقر، ومن الناس من ينجب مع الغنى، ومن الناس من يحصل له العقم، ومن الناس من يحصل له الولد، ومن الناس ومن الناس ومن الناس. لا تتدخل في هذا إلا بشكر إذ أنعم عليك، أو بصبر إذا ابتليت، وكل الأمر إلى خليقه، واعلم أن ألطاف الله بأوليائه كثيرة، وأن تدبير الله لأوليائه فوق الحصر، فاخرج من حولك وقوتك إلى حول الله وقوته، انجح في كل اختبار، احرص على هذا أن تكون الطالب الأول، إنما الصبر عند الصدمة الأولى، احرص على أن تكون الطالب الأول في كل اختبار، فإن اللحظة الأولى هي خلاصة التربية السابقة، والإنسان في اللحظة الأولى ينطق بما عنده، وأما استدعاء الأمور بعد ذلك ولو كان خيرا لكنه يجعلك رابعا خامسا سادسا عاشرا، لكن احرص على هذه. لحظة الأولى، كما أن الفتنة إذا وقعت نجب فيها ونجح من كان عالما بها من قبل، ولهذا ما يتذبذب في واحد على السنة من أوله ما تقع الفتن، في واحد على السنة بعد أسبوع، في واحد على السنة بعد سنة، في واحد على السنة بعد سنتين، في واحد على السنة قبل الممات يقول أرجع. كلنا على خير، لكن يتفاضل الناس بحسب. ولهذا أخوان احنا قلنا ايه، نتعلم قبل ولا تنتظر أن تتعلم بعد وقوع الفتن وهذه الأشياء، فإنه والله يصعب أن تكون وقت تعلم، يصعب يصعب إلا من هداه الله وعلمه هذا الوقت، وإلا ما تنتفع إلا بما كان من قبل. فعجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير. ذهبت تصلي الفجر في الظلم فانكسرت رجلك، خير. تزوجت امرأة رجوت فيها الصلاح فظهرت ناشزا فطلقتها، خير. ولهذا أنصحك لا تنشغل بما مضى، خلاص انكسرت، شوف اللي بعدها، شوف العبودية. هتقول انكسرت ازاي، هي انكسرت اه، فإن البكاء على المرء، خلاص خلص نفسك، انشغل بقى بيه بهذا إلا شيء تستفيد منه بالأسباب وكذا حتى تحصل وقاية، لكن لا تندم، لا تقول لو أنك فعلت كذا لكان كذا وكذا، خلاص قل قدر الله وما شاء فعل. امرأة طلعت كذا، شوف اللي بعدها، ها شوف اللي بعدها، انظر في هذا. خسرت تجارة ورحت تجارة وانت ما شوف ضحك الناس عليك، انظر ما بعد ذلك، انظر لحظة العبودية، انظر لحظة العبودية التي انت فيها الان. فلا تجعل انشغالك بما مضى يفقدك ماذا، عبودية الواقع وعبودية الوقت وعبودية الساعة حتى تنقل على عبادتك هذه، ولا أنفع القلب من هذا يا أخوان، لا أنفع القلب من هذا، من أن الإنسان يعيش لحظة العبودية. المصاب كبير والأمر عظيم، انشغل ماذا تصنع يا رب، يا رب نجيني من كذا، يا رب يا رب إلى آخر ذلك. فعلت ما عليك امضي، فهذا خير لك، هذا خير لك. قد يبقى الإنسان يدعو الله عز وجل سنوات أن يشفيه الله من المرض ولا يعافى منه، وقد يعافى بعد 20 سنة وقد يموت بمرضه، تعرف ليه؟ لأن العبودية التي حصلتها نتيجة الدعاء والإفلاس والانطراح بين يدي الله أعظم من عود الصحة 1000 مرة. فأراد الله بك خيرا يا عبد الله، فلقيت الله عليه، والله ليس لهوانك على الله بل لمكانتك عند الله، أراد الله لك مقام العبادة بالصبر على المرض ودعاء الله عز وجل. يبقى عيش هذه اللحظة، اللحظة. انت يا هشام مع كتابه، كتاب سلفي اه خلاص امضي بقى، كتاب سلفي تم الدعوة وقفت، خلاص ما هم مني انا، هذا خير، هذا خير، لعل هذا خير، هذا خير. انت قصرت ما قصرت، امرك على وفق شريعة، امرك على وفق شريعة، اذا هو خير، هو خير. قام فلان الباز وطلع، يعني لو ما كانش الفتوى دي اسكت، ده لازم الفتوى دي، ولازم يبقى الباز، لازم يبقى الباز، لازم، وهو خير. بس احنا مش شايفين ده، احنا كنا بنروح ونيجي، خير يا رجل، خير، هذا خير، قطعا خير، قطعا يا خير. انت قصرت، انت افتت بمخالفة شرعية اه، ده عرضك على القنوات واللي ما يشتري يتفرج، في كل فتوى توافق فيها الشريعة. ده بيقول على السياحة ازاي، ده بيقول على المرأة ايه، ده بيقول على البنوك ايه، ده بيقول على كذا، بيقول ايه، بيقول اه، بيقول اه، بيقول ولم يستطع النيل. اه نعرف ان هو مع دولة ويقرأ البيان ومش عارف يعمل فيه ايه، فختم ببياننا وانت في عزة. طب اتصل وضح، معك انت ولا مع غيرك، انا اتصل ويأتي الناس حتى البيت من اهل الصحافة، اطلع ثبات اختبار، اطلع مع مين، اطلع مع مين، طب اطلع قول اللي انت عاوزه يا ولد، يا شيطان يا شيطان، ان لم تعلمنا السنه اساليبكم، اطلعوا له ايه، اطلعوا له ايه، اطلعوا له كذا، يقول لك يجيب لك ازهري يضربك في الازهري، يجيب لك واحد من الدوله يضربك في واحد من الدوله، وفي النهايه عركه وانت الخسران. لا، خد بيان مكتوب اقراه، يلا سمي الله واقرا، سمي الله واقرا، هذا خير لك، هذا خير لك. ويكون هذا إنما هو نقل للدعوة بمسار آخر، وابتلاء وامتحان وتمحيص وإشهار للدعوة ونقل الدعوة. لا الرجل ده ماشي في مصر كلها، ده مش ده الرجل ده عنده مدرسة مش عارفين، ده الرجل ده كويس، أو كان حد عرف بك غير هذا أمثال هؤلاء؟ ها لا تسمعوا لهذا، احضروا هذا، هذا يسفه الأباء وهذا يسفه. خير لك ولو لم يحصل شيء من هذا، خير لك، هذا خير لك. فعجب لأمر المؤمن إن أمره كله خير لك. اللي كان معك بالأمس ينقلب عليك، كل يحذر منك، تكتب الاسم يطلع لك التحذير، ما يطلع لك تزكية. طيب بحق لا، يبقى خير لك، هذا خير لك، هذا خير لك. فتفقد مثل هذه الأشياء يا إخواني مهم جدا جدا، حتى لا تصاب بيأس ولا تصاب بقنوط ولا تصاب بزعزعة ولا بشك في الطريق. فإن هذا الطريق صار فيه أنبياء وصار فيه رسل وصار فيه علماء. لما صلب أحمد بن ناصر الخزاعي، صلب وقتل كان خيرا له، وكان صلبه دعوة أكثر من قوله ربما. ولما قتل الغلام كان خيرا، كما قال شيخ الإسلام: آمنت أمة ولم يفوت شيء. فعجب لأمر المؤمن إن أمره كله خير له. املأ قلبك بهذه القاعدة، وحينئذ إذا ابتليت صبرت وتلذذت بذلك، وإذا أنعم عليك شكرت فتلذذت بذلك، ولم تلتفت إلى ما حصل، خسارة، موت ولد، فسد ولد، طلق زوجة، أي شيء ما يصبح. روح تتحلل عافانا الله وإياكم، طلع عندك سرطان، سرطان خلاص، ما تلتفتش بقى لسرطان، هتعمل التفت إلى لحظة العبودية، انتبه إلى الحمد لله في هذا المقام، فإنه خير من الدنيا وما فيها، هذه التي تملأ الميزان. الحمد لله، اللهم أجرنا في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، واخلف لي خيرا منها، إلا أجرك الله في مصيبتك وأخلفك خيرا منها. أخلفني إزاي؟ يعني قد أشفى، قد تشفى وقد تموت. طب كيف يعني؟ ما الخيرية إذا أنا مت بالسرطان؟ الخيرية ما أتاك من مردود في الأجر والثواب، وإنك يا عبد الله ميت بأجلك، سواء كان السبب في ذلك السرطان، أو السبب في ذلك اللعب على الحبل وكمال الأجسام فوقعت على رأسك حديدتك، أو انكسرت بك عقلتك، أو غير ذلك، مت بقفزتك. فالأجل واحد ولا لا؟ الأجل واحد، لكن هنيئا لأجل جاء بشهادة. هل الأجل جاء بشهادة؟ سبحان الله، الوالد رحمه الله عاش أكثر من 40 سنة، مريض بالأعصاب والعظام وغير ذلك، لو مات بالعظام والظهر ترى في النص، وإن شاء الله يعني يكون على خير مع 7 مرات، لكن ترى في النصوص المبطون الغريق اللي كذا كذا، فمات ببطنه والحمد لله. آخر يومين تحول المرض من هذا إلى البطن ليموت مبطونا، أسأل الله أن يتقبله في تعداد الشهداء. خير وانت جالس تتمنى أن يعافى، لكن هذا الخير لأنه ميت، ميت بأجله هذا، ولو لم يكن بظهري ولو لم يكن ببطنه، فإن الأجل ولو كان من أقوى الناس، ولو كان ولو كان ولو كان ميت بأجله، لكن ميتة تكتب لك ويرج لك بها الخير، هذا من فضل الله عز وجل عليك. فإذا عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير له. مات ابن باز بالسرطان، مات العثيمين بالسرطان، مات العثيمين بالسرطان، ومات ابن باز كذلك. فكما أن الله دبر أمرهما في حياتهما فكان على السنة والحمد لله، وعلى الخير أيضا اختار لهم ما الله عز وجل هذه الميتة لتكون إن شاء الله في ميزان الحسنات. عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير له. هذا حديث عظيم، حديث عظيم. فما من مرض أو وجع، درس، ألم، ظفر، يصيب المؤمن إلا كان كفارة لذنبه، حتى الشوك يشاكها أو النكبة ينكبها. يبقى إذن أنستني حلاوة أجرها مرارة قطعه. عجيب المؤمن هذا يا أخوان، عجيب المؤمن السلف السني هذا، عجيب عجيب. ما فاتك شيء، الشيء الذي يفوتك بالمقياس المادي يفوتك بالمقياس مادي. أما قرأت حديث ما نقص مال من صدقة، كذلك ما فات مصابا شيء إذا نظر إلى الأجر وعاين الأجر. عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير. يبقى إذن ولدي هذا اللي بدعو كل يوم ليلا ونهارا ومع ذلك على فساد، هذا خير إزاي؟ الخير أن يكون مؤمن، الخير أن يكون طالب علم، الخير أن يكون، هذا هو الخير، هذا هو الخير في ذاته. الخير من جهة الوصف، لكن بالنسبة لك فإن الخير قد يكون في ابتلاء، في صبرك على هذا الابتلاء ومواصلة الدعوة والصبر على هذا ولجوء إلى الله، فلعل الله يهديه بعد 10 سنوات أو يهديه بعد موتك، أو لا يهديه كما حصل لأبناء الأنبياء، هذا ابن نوح ويموت على الكفر. نعم.
قال عن
طيب إلا كان كفارة ذنبه. هل كل إذا مصاب يا أخواني يكون كفارة لذنبه؟ هذا مشروط بماذا؟ بالاحتساب، بالصبر. إنما لا يكون كفارة لذنب الجازع، إنما يكون كفارة لذنب الصابر. نعم.
قال عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم.
عليه السلام. نعم. تقول كلمة من؟ نعم. الله أكبر. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في شيء. نعم. والمعونة على قدر المؤونة. نعم.
عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم لا يموت لمسلم 3 من الولد فيلج النار إلا تحلة القسم.
الله أكبر. يعني إلا تحلة القسم يا أخواني، وإن منكم إلا واردها. نعم.
زاد مسلم في رواية لم يبلغ الحنث وعلقها البخاري.
والحقيقة بمجموع الأحاديث بلغوا الحنث أو لم يبلغوا، كان 3 أو 2 أو 1، فبمجموع الأحاديث ولا تعرض بينها، فلا يلغى وصف الحنث فإنه معتبر، ولا غير وصف الحنث فإنه خرج به الأحاديث، فيكون ما من مسلم يموت له 3 من الولد لم يبلغوا الحنث عموما فله الأجر، وأعظم ذلك إذا لم يبلغ الحنث، والثلاثة أعظم ذلك، ولو مات الاثنان كان له الأجر، ولو واحد، ولو واحد يا موفقة، حتى ولو كان واحد. نعم.
قال باب النهي عن تمني الموت. عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتمنين أحدكم الموت ولا يدعو به من قبل أن يأتيه، إنه إذا مات أحدكم انقطع عمله، وإنه لا يزيد المؤمن من عمره إلا خيرا.
فإنه لا يزيد المؤمن عمره إلا خيرا. عمره هذا فاعل، يزيد المؤمن مفعول، عمره إلا خيرا. إذا كان المؤمن صاحب الطاعة فخيركم من طال عمره وحسن عمله، فلا يزيد العمر وطول عمر المؤمن إلا خيرا، لأنه سيذكر الله، سيصلي، سيصوم. نعم.
قال ولهما من حديث أنس لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به.
على هذا الوجه لا يجوز تمني الموت، على هذا الوجه، وجه الجزع، إذا نزل به مرض أو كذا تمنى الموت على وجه الجزع. أما إذا تمنى الإنسان موتا على غير وجه الجزع، مثل ما قالت مريم يا ليتني مت قبل هذا وكنت ناسيا منسيا، فهذا لا حرج، لكن الأكمل أن الإنسان يقول اللهم أحي لما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. نعم.
ولهما من حديث أنس رضي الله عنه: لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، فإن كان لابد متمنيا فليقل اللهم أحيني ما دام.
فإن كان لابد متمنيا دليل على أن التمني قد يكون على وجه جائز، لكن الأكمل أن يقول ها
اللهم أحيني ما دامت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي.
نعم.
قال: باب تمنيه لمصيبة الدين. باب تمنيه لمصيبة الدين.
تمام. بعد باب النهي عن تمني الموت كالاستثناء، أي يستثنى من ذلك إذا كان الموت لمصيبة التمني لمصيبة في الدين. نعم.
قال: عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل على القبر فيتمرغ عليه ويقول: يا ليتني كنت مكان صاحب هذا القبر، وليس به الدين إلا البلاء.
يعني يخشى الفتنة، يخشى الفتنة، ويتمنى أن يموت على ماذا؟ على السنة، فيخشى أن يفتن فيتمنى الموت من أجل ذلك. نعم نعم نعم. إيه بس هي حكاية حال لا شك، لكن لا يعارضها الشرع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن كان ولابد متمنيا فليقول كذا، ولأن مريم عليه السلام قالت كذا، ولأن هذا به، لأن النص في النهي عن التمني، النهي عن تمني الموت معلل لضر نزل به فيكون على وجه الجزع، أي على وجه مخصوص. نعم.
قال: باب ليس من التمني محبة لقاء الله تعالى.
الله أكبر، جزاه الله خير. هذه تبويبات عظيمة، يعني أرضف هذه الأبواب ليبين حكم المسألة. فباب النهي عن تمني الموت، باب تمنيه لمصيبة الدين، باب ليس من التمني محبة لقاء الله تعالى. نعم. يعني من أحب لقاء الله، معنى أنه بيتمنى الموت ليلقى الله، هذا ليس داخلا في المحظور. إذا المحظور في ماذا يا إخوان؟ المحظور أن يتمنى الموت جزعا سخطا. نعم.
عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تبارك وتعالى: إذا أحب العبد لقائي أحببت لقاءه، وإذا كره عبدي لقائي كرهت لقاءه. عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه قال:
وهذا
قال
وهذا مثله إذا نزل به الموت وعاين الملائكة البيض الحسان فيحب أن يلقى الله، والآخر الذي يعاين هؤلاء الملائكة الذين معهم كذا فيكره لقاء، لأنه يعلم أنه سيعذب. نعم.
عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن لم يحب لقاء الله لم يحب الله لقاءه.
نعم.
قال: وأخرجاه من حديث عائشة رضي الله عنها:
غدا ألقى الأحبة محمدا وصحبه. نعم.
وأخرجاه من حديث عائشة رضي الله عنها وزادت: فقلت يا نبي الله، أكراهية الموت؟ فكلنا نكره الموت. قال: ليس كذلك.
كما جاء في الحديث: يكره الموت وأكره مساءته. طب المؤمن لما يكره الموت بيكره ليه؟ ها؟ يريد أن يطول عمره فيحسن عمله ويزداد إحسانا، يعني من جهة شرعية. تقول لي: هشام، ما أمنيتك؟ أقول: أعيش عمرا طويلا، ها، أزداد فيه عملا صالحا، أحفظني الله. فإن اللحظة نعمة، فإن اللحظة نعمة تذكر فيها الله سبحانه وتعالى. فالكراهة ليست خوفا من لقاء الله، إنما متعلقها شرعي. نعم.
قال: ليس كذلك، ولكن المؤمن إذا بشر برحمة الله ورضوانه وجنته أحب لقاء الله فأحب الله لقاءه.
تمام.
وإن الكافر
إذا تنزل به الملائكة. نعم.
وإن الكافر إذا بشر بعذاب الله وسخطه كره لقاء الله وكره الله لقاءه.
نعم.
ولمسلم من قول عائشة: ولكن إذا شخص البصر وحشرج الصدر واقشعر الجلد وتشنجت الأصابع فعند ذلك من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه.
الله أكبر، الله أكبر. نعم.
باب ليس خوف العبد من ذنبه كراهية للقاء الله تعالى.
الله أكبر، الله أكبر. الحقيقة أبدع الحافظ العراقي في هذا. نعم.
قال عن الأعرج عن
ليس خوف العبد من ذنبه من ذنبه أن يلقى الله على هذا الذنب وكذا كراهية للقاء الله تعالى. نعم.
قال عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال رجل لم يعمل خيرا قط لأهله إذا مات فاحرقوه ثم أذروه إذا مات فأحرقوه ثم أذروه ثم أذروا نصفه في البر ونصفه في البحر، فوالله لئن قدر الله عليه ليعذبنه.
قدر الله علي ليعذبنه
عليه
عليه نعم
لئن قدر الله عليه ليعذبنه عذابا لا يعذبه أحدا من العالمين. قال فلما مات الرجل،
العلماء قالوا هذا لم يؤمن بقدرة الله عز وجل في هذا الموضع، فعنده إيمان بالقدرة بصفة عامة، لكن هذا الموضع وهو أنه إذا حرق وانتظر به يوم ريح فدري نصفه في البر ونصفه في البحر أن الله لا يقدر على جمعه ولا على بعثه إذ يكون كذلك. يبقى هذا شك في موضع من مواضع القدرة، ولكنه كان جاهلا بذلك فعذر. ولهذا يستدل العلماء بهذا الحديث في موضع الإعذار بالجهل، لأن هذا الرجل شك في أمرين: شك في تناول القدرة أو عموم القدرة وشمول القدرة حتى تتناول هذا الموضع، وكذلك في البعث إذ مثل هذا لا يبعث. نعم.
قال فلما مات الرجل فعلوا ما أمرهم، فأمر الله البحر فجمع ما فيه وأمر البر فجمع ما فيه، ثم قال لما فعلت هذا؟ قال من خشيتك يا رب وأنت أعلم. قال فغفر له.
نعم. إذن هذا الرجل عنده إيمان غفر الله عز وجل به، فإذا كان الإنسان عنده إيمان وقع في شيء ولو كان هذا الشيء من المكفرات كفر في نفسه، فمن شك في قدرة الله هذا كافر والعياذ بالله، ومن شك في أنه لا يبعث مثل هذا هذا كافر والعياذ بالله، هذا كفر. ولكن لما كان الرجل جاهلا بذلك أعذره الله سبحانه وتعالى. الذين لا يرون الإعذار يقولون هذا متعلق بالصفات، والصفات أمرها خفي، ومثل هذا خفي عندك أنت، هذا تأصيرك أنت، لكن غيرك يقول وقوله الوجيه بأن قدرة الله معلومة لكل أحد، هذا من الأمور المعلومة، عموم قدرة للمؤمنين، فليس الأمر راجع لأنه باب أسماء وصفات وأن هذا الباب خفي ففيه الكلام وهو ظاهر وفيه القدرة وهي ظاهرة وفيه العلم وهو ظاهر. من الذي يقول بأن الله ما يعلم ما يقدر ما يتكلم؟ ومع ذلك العلماء قالوا بعموم الإعذار بالجهل في كل باب من الأبواب إذا تحقق شرطه، فمتى وقع الجهل لخفاء العلم فإن صاحبه يعذر حتى تقام عليه الحج. ما حملك على هذا يا عبدي؟ قال خشيته من خشيتك يا ربي وأنت تعلم فهذا رجل عنده خوف عنده خشية لكنه جاء إلى هذا الموضع فغفر الله له. ولهذا أكثر شيخ الإسلام ابن تيمية الاستدلال بهذا الحديث في هذه المسألة، وكذا العلماء، لكن طبعا هؤلاء يؤولون الأصل في باب الأسماء والصفات. يعني باب الأسماء والصفات؟ يعني أنت جاء عند باب الشرك فقط فيما يتعلق بالألوهية، طب والشرك فيما يتعلق بالأسماء والصفات في الربوبية؟ طيب والجهل بهذا المعلوم الظاهر من صفات الله سبحانه وتعالى، بعلم الله بقدرة الله بكلام الله عز وجل بسمع الله ببصر الله، فأنت ما تكفر أشعار الذين يحرفون هذا، ولا تكفر المعتزلة الذين يعطلون هذا حتى تقام الحجة. فما الفرق بين هذا الباب وغيره؟ باب أسماء وصفات، باب ألوهية، باب كذا، باب كذا، باب كذا، كل الأبواب بابها إيه؟ بابها واحد. فإن جئنا لهم بما يتعلق بالتوحيد، توحيد الألوهية وهو لا إله إلا الله في قصة ذات أنواط، قالوا لا ما فعلوا، لو فعلوا لكفروا إذا لم يبين لهم ولا بعدما يبين لهم. قولوا لنا، يعني لو فعلوا كفروا بإطلاق ولو لم يظهر لهم، ولا لو فعلوا بعدما يبين لهم؟ بعدما يبين لهم نعم.
قال ولي أحمد لم يعمل خيرا قط إلا التوحيد.
نعم لم يعمل خيرا قط إلا التوحيد. فدل هذا على أن هذه الصفة الصيغة لم يعمل خيرا قط تطلق على من له عمل، ولكن ليس العمل المطلوب على وجه الكمال، فحينئذ ينفى بهذه الصيغة وإن كان له عمل. استدل بهذه الرواية من قال بنجاة تارك العمل، لأنه قال لم يعمل خيرا قط إلا التوحيد اللي هو إيه؟ خشيتك يا رب، والخشى عمل قلبي، إذن ينجو من كان عنده عمل قلب وإن لم يكن عنده عمل جارحة، وإن لم يكن عنده عمل جارحة. ورد على هذا القائل بأن هذا الأمر أمر خاص وليس الأمر العام، فهذا الرجل وإن لم تأتي الرواية بعمل من أعمال الجوارح فإنك تحتاج إلى أن ترجع ما الزمن الذي قال فيه ذلك، وما التكليف الذي كان يكلفه من جهة عمل الجوارح، وهل كان المكلف به من جهة عمل الجوارح كان ركنا أم غير ركن. فلا ينبغي أن تعارض بهذه المواضع المشتبهة. المحكم عندك وهو كون الإيمان قولا وعملا، وأن القول ركن وأن العمل ركن، وأنه لا يقبل من الإنسان خشية إلا إذا قبلها عمل، لأنه من خشي الله عمل. ولهذا الرجل هذا لما خشي الله سبحانه وتعالى لو كان عنده من الأعمال ما يقدمه حتى ينجيه الله عز وجل من عذاب النار لفعل هذا الأمر، ولكنه ماذا قال؟ ما الذي قدر عليه؟ إذا أنا مت ها فأحرقوني ثم انتظر ثم إلى آخر ذلك. فلو كان عنده شيء يعمله لينجو من عذاب الله لعمل ذلك ولتخلص من ذلك بغير الحرق. فإن الرجل أراد أن يتخلص مما كان فيه، فمثل هذا من المواضع المشتبهة التي نرجع بها إلى ماذا؟ إلى المحكم. فالتوحيد عندنا لا يكون بالقلب فقط، بل التوحيد يكون عندنا بالقلب ويكون باللسان ويكون بالعمل. ولهذا شيخ الإسلام ابن عبد الوهاب ذكر هذا في آخر كتاب كشف الشبهات، وأن التوحيد لابد أن يكون بكل إيه؟ بكل هذا، وأن من كان عنده توحيد بالقلب لازمه أن أو لازم من ذلك أن يطابقه عمل الجوارح، وعلى قدر ما يكون التوحيد في قلب الإنسان على قدر ما يكون عمل الجارح. هذا أمر مقرر معروف. قال صلى الله عليه وسلم ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب الكفن وحمل الجنازة والصلاة عليها. عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كفن النبي صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب سحولية
سحولية.
وزاد الشيخان من كرصف ليس فيها قميص ولا عمامة.
نعم.
ولأبي داود
يعني هذه السنة أن يدرج في ثلاثة أثواب ليس فيها قميص ولا عمامة، هذه السنة. نعم.
ولأبي داود وابن ماجة بإسناد ضعيف من حديث
والقول
ابن
بخياطته أو بترك الخياطة أو غير ذلك لم يثبت الخياطة في هذه، إلا أنه لو احتاج إلى خياطة لا إشكال، إنما القول بأنه لا يجعل في الكفن خيط أو إلى آخره، هذا الكفن كله خيوط أصلا، هذا لا إشكال، لكن متى احتاج إلى ذلك؟ أما مع عدم الحاجة فيبسط الثوب ثم يدرج فيه والثاني والثالث، ولا فرق بين الرجل والمرأة في ذلك إلا عند من يصحح الحديث في خمسة أثواب فيقول بهذا، وإلا لا فرق بين الرجل والمرأة. نعم.
ولأبي داود وابن ماجة بإسناد ضعيف من حديث ابن عباس كفن في ثلاثة أثواب نجرانية الحلة وقميص الذي مات فيه،
لكن قال فيه ضعيف بإسناد ضعيف، ولعل يشير إلى هذا بأن هذا لا يعارض الأحاديث الأخرى لكونه ضعيف. نعم.
قال عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم
قال في الحاشية قال النووي هذا الحديث، ضعفنا النووي هذا الحديث لأن فيه يزيد بن أبي زياد وهو مجمع على ضعفه، لا سيما قد خالف برواية الثقات. نعم.
عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى عبد الله بن أبي بعدما أدخل في حفرته فوضعه على ركبتيه وألبسه قميصه ونفث عليه من ريقه وزاد الشيخان فالله أعلم.
نعم.
زاد البخاري وكان كسى عباسا قميصا. قال سفيان قال أبو هريرة وكان على رسول الله صلى الله عليه وسلم قميصان. فقال له ابنه عبد الله يا رسول الله
يعني جواز أن يدفن في القميص عند الحاجة. نعم. السنة أن يكفن في ثلاثة الأثواب التي مرت، لكن لو أنه لم يكن له إلا ثيابه لا إشكال، وقد دل هذا على هذا أن النبي ألبسه قميصة، فدل هذا على جواز دفنه في هذا القميص. نعم.
قال فقال له ابنه عبد الله يا رسول الله ألبس أبي قميصك الذي يلي جلدك. قال سفيان فيرون أن النبي صلى الله عليه وسلم ألبس عبد الله قميصه مكافأة لما صنع. كذا في أصل سماعنا أبو هريرة، وفي أكثر النسخ أبو هارون. وللنسائي في حديث جابر وكان العباس
وحديث سائل بن سعد في الصحيح لما قال ألبسنيها يا رسول الله لما خرج عن أسف بردة ثم قال ما أردتها لألبسها وإنما أردتها لتكون كفني. نعم.
وللنسائي في حديث جابر وكان العباس بالمدينة فطلبت الأنصار ثوبا يكسونه فلم يجدوا قميصا يصلح عليه إلا قميص عبد الله بن أبي فكسوه إياه.
لعل هذا تفسير مكافأة لما صنع. نعم.
وللشيخين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن عبد الله بن أبي لما توفي جاء ابنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أعطني قميصك أكفنه فيه وصلي عليه واستغفر له، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم قميصه. وعن سالم عن أبيه أنه رأى
ثم بعد ذلك نهي النبي عن الاستغفار، لأن عمر رضي الله عنه قد اعترض، والنبي صلى الله عليه وسلم قال كان عنده الآية استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلا يغفر الله لهم. ثم جاء بعد ذلك الآية ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقوم على قبره، فنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فكان صلى الله عليه وسلم لا يقوم على هؤلاء الذين علم نفاقهم، أما من لم يعلم نفاقه فإنه يصلى عليه وتجرى عليه أحكام المسلمين. نعم.
وعن سالم عن أبيه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر يمشون أمام الجنازة. رواه أصحاب السنن، وزاد النسائي وعثمان، وصحح ابن المبارك والنسائي أنه من رواية الزهري مرسلا، واختار البيهقي ترجيح الموصول.
نعم.
قال عن سعيد عن أبي هريرة رواية
يعني أن المشي أمام الجنازة هذا مقدم إلا إذا كان يتعذر ذلك فيمشي خلفه، والبعض فرق بين ما إذا كان راكبا أو كان ماشيا. على كل الأمر في ذلك واسع، وقد جاءت أدلة بذلك، لكن هذا هو الأولى أن المشي في الجنازة يكون أمامه. نعم. ولو مشى خلفه للمصلحة فلا حرج. نعم.
عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه رواية أسرعوا بجنائزكم.
وعن سعيد عن أبي هريرة رواية أسرعوا بجنائزكم.
رواية أسرعوا بجنائزكم فإن كان صالحا قدمتموه إليه.
وهذا يدخل في التجهيز يا أخوان، يعني الإنسان ما يبيت الميت إلى اليوم الثاني من غير داع شرعي، قد يكون مثلا يحتاج إلى كشف أو يحتاج إلى مثلا تحقق من موته، أو في موته شبهة جنائية فيؤخرونه للتأكد أو إلى آخره، أو لانتظار صالحين يأتون والأمر قريب يعني من الظهر إلى العصر مثلا، أو من بعد العشاء إلى ما بعد مثلا الفجر، فمثل هذا الأمر في ذلك قريب، لكن أن تؤخره أيام لينزل ولده من السعودية أو ينزل ولده من أمريكا أو ينزل، كل هذا لا ينبغي أن يكون. فأسرع بالجنازة يدخل فيها الإسراع بالتجهيز، وكذلك الإسراع في المشي من غير إرهاق للناس. نعم.
وقال مرة أخرى يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم اسرعوا بالجنازة فإن تكو صالحة خير تقدموها إليه.
نعم.
عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله
ثبت أيضا في حيث أنها هي أن الجنازة تتكلم وتقول قدموني قدموني إذا كانت صالحة أو أخرون أخرون كانت غير صالحة. نعم. وهناك إصراع وخفة قد يحصل به يعني نوع كرامة. وأما ما يفعله الصوفية في استغلال مثل هذه الأشياء ويقولون نحش النعش طار أو غير ذلك فهذا من الخزعبلات التي يفعلونها وإنما هي من فعل الناس وقد يحصل من فعل الشيطان. قد فعلا يطير الشيطان بهذا لكنها جنازة من جنازة القبور الذي ليس على السنة فالشياطين كما تلاعبت به في الدنيا تتلاعب بنعشه بعد موته. إنما جنازة السني السلفي كما كان في حياته محفوظا من الشياطين فهو أيضا بعد موته محفوظ من الشياطين. قل هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزلوا على كل أفاك أثيم في الدنيا وبعد موته. ولهذا قد يدفن الواحد من هؤلاء فعلا يحصل أنوار على قبر ليلا فعلا قد يحصل هذا وكل هذا من الشياطين من باب إغراء الناس بمثل هذه الأشياء وليس من باب الكرامة. ولهذا قال أهل السنة إذا رأيتم الرجل يطير في الهواء ويسير على الماء فلا تصدقوه أي لا تصدقوا أن هذه كرامة حتى تعرضوا أمره على الكتاب والسنة. هو كان الرجل ده إيه؟ كان هذا الرجل صالح على السنة ولازم على السنة مش رجل صالة قاعد يقرأ القرآن بالقراءات العشر طول الليل والنهار لكنه مدد يا بدر ومدد يا حسين تعك من هذا. هذا ليس على السنة. الخيرية في السنة. الرجل ده كان من أهل السنة. رجل هذا كان على هدي رسول الله كان على الصراط المستقيم ولو لم يكن حافظا للقرآن كله فقد تحصل له الكرامة. فإذا رأيتم الرجل يسير على الماء ويطير في الهواء فلا تصدقه أي لا تصدقوا أن هذا ولي من أولياء الله حتى تعرضوا أمره على الكتاب والسنة. ففعلا جنازة تخف قد تكون خفيفة. نعم.
أو أسرع ما الحاملون أسرع يعني إسراع يضر
لا ما ينبغي الحامل أن يسرع إسراع أن يضر بالناس.
نعم
نعم نعم. هذا طبعا كلام باطل يكفي أنها الذي يفعل ذلك الصوفية فإنهم يريدون تكثير سواد القبور التي تدعى يدعى أصحابها من دون الله سبحانه وتعالى فهذا فعل منكر. هذا منكر. هل 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 ولات إيه؟ الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء. الأنبياء الأنبياء أما غير الأنبياء فلا إلا في بعضهم على وجه كرامة ولم ينبش المسلمون على أحد. لكن قدر الله مثلا أن حصل أن لفظت أرض بحصول مثلا طوفان أو شيء لفظت أرض بعض الصالحين فرؤي على نحو ما مات كما حصل بعض الصحابة في أحد فإن بعضهم قد غمر الماء المكان وكذا فظهر فرؤي على ما كان قد مات عليه لإظهار الكرامة. وإلا فلو فتحت قبرهم لوجدت عظاما بالية لأن الحالة إنما هو للروح والجسد ينعم لكن لا نرى ذلك وإنما منع بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء. نعم هذا خاص بالأنبياء. أما غير الأنبياء فلا إلا على وجه كرامة لبعضهم الكرامة التي تنصر بها السنة ولهذا لا تحصل إلا لأهل السنة ولأهل الحق. نعم. ولو حصل هذا لغير السلفي السني فاعلم أن شيطانا في القبر راقد هو الذي أظهر هذا ليحصل افتتان الناس به. والله لو أنهم حفروا على قلوب رجال قبوريين أجساد أو أناس غير صالحين ورأينا جسده غضا طريا لقلنا شيطان. نحن ما نلتفت إلى مات حي كذا إلا إلى سنة يستحق الإنسان بأن يمدح أو يذم. وإن كنا لا نجزم بآخرة. فهذا الذي يموت على البدعة ونعلم أنه مات على بدعة 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 مات عليه نعلم ذلك، هذا ما تحصل له كرامة بعد موته. إذ هذا يعارض الشريعة، لأن مثل هذا فيه مكافأة لمن مات على غير الشريعة والسنة، هذا يلتبس به الأمر الديني. وشرط الكرامة ألا تخالف نصا، وأن يكون صاحبها قائما بالنص، هذا شرط الكرامة، كرامة مصاحبة للاستقامة. فلا تحصل كرامة الشرعية إلا لأهل الاستقامة الشرعية، غير ذلك تكون خارقا من خوارق الشياطين، سواء هو في حياته أو بعد موت. هذا الفرق بين كرامات الأولياء وبين خوارق الشياطين. إذن عندنا الميزان الظاهر لا نغتر بخلافه، لا نغتر بخلافه. ولهذا الناس يقولون سيد قطب الإمام الشهيد شوف مات عليه مشنوق وقال ما، نقول حكم على سيد قطب بحياته التي مضاها على كونه كان خارجيا، كان مكفرا للمجتمعات، كان سبا للصحابة، كان طاعنا في الأنبياء، ما لنا دخل. الأمر الثاني أنكم تمدحون على تمدحون رجل مات مشنوقا، لأنه مات مشنوقا يمدح، مات مشنوقا في ماذا؟ نحن نمدح أحمد بن نصر الخزاعي الذي مات مصلوبا، نمدحه له لأنه صلب من أجل السنة والقول بأن القرآن كلام الله غير مخلوق. لكن سيد قطب إن شاء الله شنق من أجل ماذا؟ يقول قال إن أصبعا أبتك كذا، أبت أن تكتب كذا، أبت أن تكتب إيه؟ لو الحاكم بيقول له اعتذر، لو الحاكم بيقول له ارجع إلى الجماعة ولا تخرج عن السلطان، للازمه أن يعود إلى السنة وهي عدم الخروج على السلطان. يبقى سيد قطب لو قال أنا أموت على الجماعة وأدخل في الجماعة وأنا تائب مما كنت عليه وغير ذلك، لكن هؤلاء أهل عواطف وليسوا أهل علم. طيب مات الجعد بن درهم الجهمي وذبح في يوم العيد، نقول رضي الله عن الجعد الذي صبر على منهجه حتى مات أبدا، ماذا قال أميره الذي قتله؟ قال أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم، فإن مضح بالجعد بن درهم فإنه زعم أن الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا. اللي مات وهو يزعم أن الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا، هذا مات على خير لكونه مشنوقا، فليس كل من شنق يكون على خير. نعم نعم نعم، العلماء قالوا يستر أفضل يستر. نعم.
وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يوما فصلى على أهل أحد كصلاته على الميت، ثم انصرف إلى المنبر فقال إني فرة لكم وأنا شهيد عليكم، وإني والله لأنظر إلى حوض الآن، وإني قد أعطيت مفاتيح الأرض، وإني والله
خزائن الأرض أو مفاتيح الأرض شك الراوي. نعم.
وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي، ولكني أخاف أن تنافسوا فيها.
نعم، أنا ما أخاف على الصحابة، النبي ما يخاف على الصحابة الشرك وقد تمكن التوحيد من قلوبهم، ولكني أخاف عليكم أن تنافسوا فيها، يعني في الدنيا، في الدنيا كما قال النبي في الحديث الصحيح. الحديث الصحيح أيضا الذي رواه البخاري لما جيء إليه بمال عظيم واجتمع الصحابة وسلم النبي فنظر فإذا المسجد كله مليء، فقال لعلكم سمعتم من مقدمي أبي عبيدة قد جاء بمال من البحرين وفير، والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم الدنيا أن تبسط لكم كما بسطت للذين من قبلكم فتنافسوها كما تنافسوا فتهلككم كما. ولهذا لا تخشى الفقر على الناس، اخشى الغنى على الناس. يقول لك احنا عايزين الرفاهية، احنا عايزين المال، احنا عايزين الثروات، عايزين الاقتصاد، لعل هذا يكون سببا في عربدة الناس. ما الفقر اخشى عليكم ولكن اخشى عليكم الدنيا. الغنى يا اخوان هو اللي يخشى على الانسان. نعم. سبحان الله. نعم.
قال باب الدفن في الارض المقدسة. عن همام عن ابي هريرة رضي الله عنه
الشاهد في الحديث حديث عقبة قال ان رسول الله خرج يوما فصلى على اهل احد كصلاة على الميت. اختلف العلماء صلى على أهل أحد هذا بعد سنين من دفنهم وهم شهداء، والشهيد لا يصلى عليه على الصحيح، ولهذا مسألة الصلاة مسألة خلافية. مسألة الغسل هذه اتفقوا عليها أنه لا يغسل، أما هل يصلى عليها أو لا يصلى اختلف العلماء في ذلك. فمن رأى الصلاة مستدلا بمثل هذا الحديث كصلاتية على الميت، ومنهم من لم يرى الصلاة أولا لكونه شهيدا، والأمر الثاني لإمكان التأويل وهو الدعاء كصلاته على الميت، أي دعا لهم دعاءه للميت، وهذا الأشبه والأقرب أن النبي إنما دعا لهم ولم يصل عليهم بالتكبيرات المعروفة. نعم.
قال باب دفن في الأرض المقدسة. عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء ملك الموت إلى موسى صلى الله عليه وسلم فقال له أجب ربك، قال فلطم موسى صلى الله عليه وسلم عين ملك الموت ففقأها، قال فرجع الملك إلى الله
لأنه لا يعلم أنه ملك موت، لذا فقأ لا يعلم أنه ملك موت. طبعا هؤلاء العقلانيون يردون هذا الحديث ولو كان في البخاري ومسلم، ما يبالون، يقولون كيف يفقأ موسى عين ملك الموت، هل كان يعلم أنه ملك الموت؟ فالملائكة تتشكل، لهذا جاء ملك الموت إلى موسى فقال أجب ربك، قال فلطم موسى عين ملك الموت لأنه جاء في سورة الرجل ففقأه، قال فرجع الملك إلى الله فقال
فقال إنك أرسلتني إلى عبد لك لا يريد الموت وقد فقأ عيني، قال فرد الله عز وجل إليه عينه وقال ارجع إلى عبدي فقل الحياة تريد، فإن كنت تريد الحياة فضع يدك على متن ثور فما توارت بيدك من شعرة فإنك تعيش بها سنة، قال ثم ما؟ قال ثم تموت، قال فالآن من قريب، قال رب أدنني من الأرض المقدسة رمية حجر،
رب أدنني من الأرض المقدسة رمية بحجر. نعم.
وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لو أني عنده لأريتكم قبره إلى جنب الطريق عند الكثيب الأحمر. قال جمع الشيخان الحديثين في متن واحد.
نعم. ففي دليل على أن الأرض الطيبة يستحب الإنسان أن يحرص على الدفن فيها، وإن كانت الأرض لا تقدس أحدا، لكن هذه تكون مع العمل الصالح إن شاء الله مما يرجى الانتفاع بذلك مع العمل الصالح. إنما لو دفن الإنسان في البقيع ولا دفن الإنسان في أطهر الأماكن وليس له العمل الصالح فإن هذا لا ينفع. نعم
شيخنا.
نعم.
استدل بالحديث على أن الملائكة لهم أعين.
نعم
لهم أعين،
هذا في التشكل، ونعم هما في الحقيقة لهم لأنهم أجساد. نعم.
قال باب عرض مقعد الميت عليه بالغداة والعشي. عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، يقال له هذا مقعدك حتى يبعثك الله إلى يوم إليه يوم القيامة.
هذا من الأمور التي تحصل، وليس أن كل ما في القبر إنما هو عرض وليس بعذاب ولا نعيم، فإن بعض من ينكر العذاب يقول إنما هذا عرض، إنما هذا عرض يعرض مقعده، وفي الآية ها النار يعرضون عليه. نعم هذا العرض شيء والعذاب أيضا شيء، فهناك عرض معه عذاب وهناك عرض بدون عذاب، ونفس العرض هذا عذاب، لكن ثبت الدليل أنه يكون معه العذاب الآخر لقوله صلى الله عليه وسلم لعل أن يخف عنهما ما لم ييبس. نعم نعم إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، مش يعرض عليهما. نعم إثبات أنهم يرون ويقاتلون ويحاربون، وللدليل على عدم إثبات العين لأنهم أجساد وأجسام لها كيان، وإن كانت في خلقها كما ذكر لهم أجنحة ولهم لكنهم أرواح ولهم قلوب ولهم أعين ولهم. نعم إثبات الرؤية، إثبات الرؤية جبريل يأتي ويرى، هذا ما يرى الأعمى، ما يأتي يرى الأعمى، الأعمى ما يرى والأعمى ما يقاتل بسيفه وهكذا. نعم
قال رحمه
نعم والحديث نفسه فقع عين فرض لي عينه. نعم نعم قال بعض العلم استحب الدفع بالقصين هذا مع العمل الصالح قد يحصل انتفاع. بدون العمل الصالح ولو دفنت بجوار قبر النبي ما انفعك. نعم كل هذا لأن العلم يدل على وجود قلب يعلمه والرؤية، فالأصل هذا إلا أن يكون عندك دليل تخرج به عن هذا. نعم ثبت، ما هو لا يثبت بالدليل، ثبت الرؤية، ثبت الرؤية وثبت الكلام، ثبت الرؤية وثبت الكلام وثبت القتال وثبت كل هذا ثبت. ما يلزم لا في المخلوق في المخلوق ما لم يثبت فنعم هذا الأصل، ما لم يثبت خلافه كالحجر إذا نطق والشجر إذا نطق والسماء تتكلم، وهذا ليس بلسان. ولهذا لما قال الشيخ العثيمين وقال هذا الإراد في مسألة ماذا القلب في الوسطية، لأنه أو العقل أو كونهما يعني أجسادا وهل هو أشباح أو كذا أو كذا. نعم
سؤال هل لهم عقل؟
نعم
هل لهم عقل
أو هل لهم عقل؟
قال الذي يسأل هذا وله عقل،
فقال هل الذي يسأل له عقل. نعم هو نفس المسألة. نعم وهذا حديث دليل، هذا حديث فرد إلي عينه، لأن لو كان في المتمثل ما يرد، رد إلي عينه فردها عليه. نعم لأنه قال فقع عيني نعم تمام هي في الصورة في الصورة في هل في عوده إلى الله، نعم أرسل في صورة، لكن في عوده إلى الله كان على حقته ولا كان على الصورة نفسها؟ نعم لا لما رجع إلى الله هو أتاه في صورة، لكن لما رجع إلى الله رجع إليه في الصورة. نعم فالذي يظهر أن هذا هو الأصل إلا أن يرد دليل نخرج به عن ذلك. نعم شوف كده أحد ذكر يا أحمد الملائكة بالنسبة لصفة العين صفة اليدين. نعم في أحد منع هم لهم أجنحة، لا لهم أجنحة ما في إشكال لهم أجنحة، لكن هل هذا يمنع غيره؟ لهم أجنحة لأن الأجنحة مش قائمة مقام اليد، 600 جناح تقوم مقام اليد. أي نعم بس قد يقال هو صح شيء طيب أحسنت، ولكن قد يقال صفحتكم ملائكة بعد التمثل، قد يقال نعم ما هذا دليل صح دليل، لكن الدليل ما هو؟ الدليل ثبت برؤية، ثبت بتصرف، ثبت بكل هذا. طيب أنت عندك أن هذه تحصل رؤية بغير عين، من هنا يكون مطالب. نعم لا طبعا تمام يعني أنه رأى بعين، لا هو أصل الرؤية، لأن أصل الرؤية لا يكون بعين إلا إذا دل الدليل في الموضع الخاص على أن الرؤية ثبتت بدون عين أو أن الكلام ثبت بغير لسان، أنه ثبت بغير لسان. نعم أي بس قد يقال بعين المتمثل، عين المتمثل وليس أيوة على صورة المتمثل قد يقال نعم
فرد الله عليه عينا.
نعم قد يقول بالمتمثل، لكن احنا نقول قد يقال هذا المتمثل وقد يقال هذا مثل ما قال صفحتكم ملكة، قد يقال فعلا في المتمثل، لكن هل عندنا دليل أنه يمنع الأوصاف خروجها عن الأصل والظاهر؟ حينئذ نقول هذا في المتمثل. لأن الأصل هو هذا، الأصل في فهم الخطاب هو كذا. تصافح تصافح بالأيدي، ما في السماء تسجد وتقوم وتركع وتسجد، تحمل العرش. فالأصل هو أنها تحمل بالمعهود المعروف وتصافح بالأيدي المعروفة، لكن إذا كان عندنا أدلة تدل على أن أنهم ليس لهم أيدي وليس لهم أعين وليس لهم وليس لهم وليس لهم إلى آخره، حينئذ يمكن التأويل بأن هذا فيما يتمثلون به. فهو الإشكالية الآن ما هي؟ هل أننا نتوقف في الإثبات في العين حتى تصل لفظة العين ونسبة الرؤية كما يقول أخونا إبراهيم، أو نقول الأصل هو أن الرؤية إذا أضيفت هنا تضاف إلى العين إلا إذا دلت على خلافها ولا يقاس عليها أوصاف الله، فمتى تقول مثلا بأن إثبات السمع لله يقتضي الأذنين؟ لكن احنا نقول في المخلوق، هذا في المخلوق، إلا إذا دل الدليل على أن الكلام قد يكون بغير لسان، وقد يكون وقد يكون وقد يكون، مثل ما ثبت في الشجر والحجر والمدر. لكن يبقى موضع الآن الكلام في ماذا هو؟ هل نثبت ونتوقف على إثبات الرؤية لكن من غير عينين، نتوقف على إثبات مثلا المشي والمجيء وكذا من غير رجلين، فنثبت مشيا نثبت مجيئا نثبت كذا نثبت كذا لكن من غير هذه الأوصاف حتى يأتي بها الدليل، أو نقول إن هذه الأوصاف معلوم أن تحصل بكذا في المخلوق إلا أن يرد أن يخرجنا عنها؟ فلهذا أنا الأقرب عندي أن الأصل في ذلك هو أن هذا يحصل بالمعهود حتى يثبت دليل ينفي ذلك. نعم نعم، يخبر عنهم بهذا الضمير، بهذا الضمير، ضمير الذكر، وليس يستعمل معهم ضمير أنثى في حال الخطاب حال الكلام وحال كذا، أما في أنفسهم هذا عند الله عز وجل. نعم.
قال رحمه الله تعالى: كتاب الزكاة. عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه.
نكتفي بهذا القدر ونقف عند الزكاة.